حلة وفعلت ما أمكنني فعله معتقدا حلة وحرمت الحرام أي تركته مجتنبا معتقدا حرمته أي تركته معتقدا حرمته. ثم إنه لم يذكر في الحديث غير الصلاة والصيام فلم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج. ويحتمل أن يكون الحج والزكاة داخلان تحت قوله وحرم في الحرام، لأن كون الإنسان لا يعني يحصل منه الحج ولا يحصل منه أداء الزكاة وهو من أهل ذلك ومن أهل القدرة على ذلك فإنه يكون فعل حراما، لأن الحرام هو ترك المأمور وفعل المحظور. الفعل الحرام هو ترك المأمور والتخلي عنه وفعل المحظور، فيكون عدم ذكر الصلاة عدم ذكر الزكاة وذكر الحج لدخولهما تحت هذه الجملة العامة. ويحتمل أن يقال أيضا يمكن أن يكون الحج لم يكن قد فرض، وأن السائل سأل قبل فرض الحج. وكذلك أيضا بالنسبة للزكاة يمكن أن يكون فقيرا ليس عنده مال ولهذا لم يسأل عن الزكاة لأنه ما عنده مال يزكى، لم يسأل عن الزكاة لأنه ليس عنده مال يزكى، وإنما سأل عن الشيء الذي يمكنه أن يأتي به والذي هو قادر على الاتيان به ومن أهله، وهو كونه يصلي الصلوات المكتوبات ويصوم شهر رمضان، يصلي الصلوات المكتوبات ويصوم شهر رمضان. ثم في قوله نعم يعني الجواب بقوله نعم يرجع إلى ما تقدم، فيكون السؤال كأنه معادا، يعني معناه نعم إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة، نعم إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة. فلم يأتي ذكر السؤال معه وهو مطلوب، والجواب والمعنى نعم إذا فعلت كذا وكذا وكذا إلى آخره فإنك تدخل الجنة، لأن السؤال مبني إذا فعلت كذا وكذا أدخل الجنة، والجواب نعم إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة. فيكون عدم ذكره وعدم إراده مرة أخرى اكتفاء بإراده في السؤال، اكتفاء بإراده في السؤال ويستغنى عن إعادته، ولكنه في معنى المعاد، ولكنه في معنى المعاد يعني أنك إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة. فهذا الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعمال أنه إذا عملها يدخل الجنة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة. ومعنى قوله أحللت الحلال يعني أنني اعتقدت ما حله الله حلالا وفعلت ما أردت أو ما أمكنني فعله مما هو حلال ومما هو مباح، وسيكون يعني ذلك الحلال يأتي بما هو واجب وبما هو مستحب وبما هو مباح على حسب قدرته وطاقته. وأما تحريم الحرام فإنه يجتنبه معتقدا حرمته، يبتعد عنه معتقدا حرمته، والحلال يعتقد حلة ويفعل ما يفعل منه معتقدا حلة، والحرام يجتنبه معتقدا حرمته، فيكون جمع بين الأمرين فعل الشيء واعتقاد حله أو اعتقاد حرمته، اعتقاد حله فيما إذا كان حلالا واعتقاد حرمته فيما إذا كان حراما. وفي هذا أيضا أن الإنسان يكون متبعا ويكون موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في إحلال الحلال وتحريم الحرام، فيأتي ما هو سائغ له مما أحله الله ويبتعد عما حرم الله عليه مما جاء منعه وجاء تحريمه، فيدخل في ذلك الابتعاد عن كل محرم مع اعتقاد حرمته مع اعتقاد أنه محرم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو أول أحاديث خمسة متوالية انفرد بإخراجها مسلم، أحاديث خمسة متوالية من هذا الحديث الذي هو الحديث الحديث الذي قبله في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، وهذا الذي حديث جابر، وثلاثة حديث بعده كلها متوالية رواها الإمام مسلم ولم يرها البخاري. هذا ما يتعلق بهذا الحديث والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
في كلام في الحديث الأول في الحديث إنما ما تكنت من كلام النبوة الأولى لابن رجب نقرأ.
أي معنى؟
في أولى، في أولى ما يتعلق به تفسير
ذكر المعاني.
نعم،
معاني الحديث على الأمر أو التهديد أو القبر.
لا قبل، في الأول. أي هو نفسه بس الأول.
هذا
من أول.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وفي بعض الروايات قال لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا، خرجها حميد بن زنجوية وغيره. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر، ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقول النبي
يعني اعبدوا ما شئتم من دونه ليس إذنا وإنما هو تهديد.
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع الخمر فليشقف الخنازير، يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها، وأمثلته متعددة، وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء،
يعني هذان الأمران كلهما يتعلقان في الذم، يتعلقان بالذم بخلاف الذي يتعلق بالمدح الذي سيأتي، يعني لأنهما طريقان في الذي هو من قبيل الذم، يعني أحد يقول أنه يعني ليس أمرا وإنما هو من باب التهديد. نعم، والثاني
الأول أمر، الأول الذي مر أمر بمعنى التهديد،
أمر بمعنى التهديد. نعم،
والثاني أمر بمعنى الخبر،
أمر بمعنى الخبر. نعم،
والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء، في كل فحشاء ومنكر،
فيكون من قبيل الأمر الذي هو بمعنى الخبر، بمعنى الخبر. والأمر يأتي من الخبر كما الخبر يأتي من الأمر، يأتي من الأمر، وهذا من الأتيان من الأمر المراد به الخبر، ومن الخبر مراد به الأمر. فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا يفوت ولا يفسق ولا يجادل.
وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار، وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول.
داودة
وراء
داودة استجاوز.
قال واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب،
ما كان خلقا
وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استحيا اختفى، ومن اختفى استقى، ومن استقى وقي. وقال الجراح بن عبد الله الحكمي وكان فارس أهل الشام تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وعن بعضهم قال رأيت المعاصي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تجاوز الله.
والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي
أفضل قبل في شيء وقد يتولد
وقد يتولد من الله
لا الحياء من الله من هذه الجار مجرور متقدم محل التعبير كما في بعض النسخ، وهو لا يستقيم الا اذا جاء بعد الحياء. الحياء من الله وقد يتولد الحياء من الله، لان بعض النسخ فيها هذا النسخ تاخير الجار مجرور عن الحياء الذي هو متعلق الحياء متعلق بالحياء. وقد يتولد الحياء من الله، ما ادري النسخه الثانيه فيها كذا ولا مطابقة.
لا مصحح على الصواب.
الحياة من الله.
وقد يتولد
نسخة قديمة غير هذه فيها على الصواب. وقد يتولد الحياة من الله.
وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي والقول الثاني والقول الثاني بمعنى قوله إذا لم
القول الثاني الذي يعني يقابل القول الأول، لأن القول الأول تحته طريقان، يعني أحدهما قال بها أبو العباس الثعلب والثاني قال بها محمد بن نصر المروزي وأبو عبيد وقاسم بن سلام.
والقول الثاني بمعنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى
أمر
أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد. ووقع
هذا تفسير جيد من الحافظ بن حجر حافظ رجب رحمه الله.
لكن يعني الحياء منه ما هو محمود
ومنه ما هو هذا في الآخر ذكر أقول في الآخر بعد هذا
يعني
محمود الذي هو يعني يحجز عن المعاصي، والمذموم الذي هو خور وضعف الذي هو خور وضعف وجبن. نعم ذكرها في الآخر بعد هذا ذكر عند عمران بن حسين في حديث عن عمران بن حسين
قبل
هذا ولا بعده؟
لأن لما تكلموا هم وقد يتولد الحياء من الله بمطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة فصار كأنه لا إيمان له. وقد روي من مراسيل الحسن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز، ولعله من كلام الحسن. وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين إن نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، فغضب عمران وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه.
والأمر الممدوح الممدوح الذي حدث رسول الله عليه الممدوح.
والأمر كما قاله عمران رضي الله عنه، فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، والله أعلم. في معنى آخر استبعده
وهو
قال معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، يقول
نعم هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان يأتي الإنسان من الجهة التي يرى أنه متجه إليها، فإذا رأى فيه رغبة في المعاصي وعزوف عن الطاعات رغبه في ترك الطاعات وفي الانهماك في المعاصي والوقوع فيها، وإذا رأى أنه مقبل على العبادة وابتعد عن المعاصي جاءه من هذه الجهة، جاءه من هذه الجهة، قال يعني يمكن يقال هذا رياء، يمكن تفعله من أجل الناس، فيكون الإنسان يعني يتركه. فالشيطان يأتي للإنسان من الجهة التي يرى أنه متجه إليها، فإن كان رآه مقصرا وراغبا في المعاصي مائلا إليها أعانه على ترك الخير والوقوع في الأمر المحرم وسول له وسوف له وقال إن هذا هو الذي ينبغي لك أن تفعل. وإذا رآه بعيدا عن المعاصي مقبلا على العبادة جاء من أجل إفساد العبادة، جاء من أجل إفساد العبادة وقال إن هذا يعني يقال كذا وأن هذا رياء فأنت لا تفعل حتى لا يقال كذا وكذا. قال هذا يعني مستبعد يعني في هذا المعنى. نعم.
قال فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، يقول فلا يمنعنك الحياء من المضي لما أردت، كما جاء في الحديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير ولا على هذا ولا على هذا يحمله الناس. قلت لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث إذا استحييت مما لا يستحيى منه فافعل ما جئت، ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه، والله أعلم. يقول السائل يقال من لا حياء له لا إيمان له، فهل هذا صحيح؟
أقول مرة يعني شيء من هذا يعني. أقول مرة يعني ذكر شيء من هذا في بعض الأثار. ولا شك أن المعنى الذي ليس عنده حياء يعني يفعل ما يشاء، كما جاء في نفس الحديث الذي هو حديث أبي مسعود، وأنه يفعل ما يشاء لأنه ليس هناك حياء يمنعه ولا خوف من الله عز وجل يرجعه، بل يقدم على الأمور المحرمة. ولا شك أنه يضعف إيمانه بإيمانه بذلك، وإذا أيضا استمر معه قلة الحياء من الله عز وجل حتى وقع في أمور مكثرة فإنه يعني يكون ذهب الإيمان من أصله، وإذا لم يكن وقع في أمور مكثرة بسبب عدم الحياة وقلة الحياة وفقد الحياة فإنه يكون عنده نقص. وأيضا في كلام من المرأة
كلام عن ابن عباس يقول وعن ابن عباس قال الحياء والإيمان في قرني، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر.
إنهما مقترنان متلازمان.
نفس اللفظة كلمه فيه. يقول ما حكم الأعمال التي يستحيى فيها من الناس دون الله؟
معلوم أن هذا من أقبح الأعمال، قول الإنسان يستحي من الناس ولا يستحي من الله، بل الله تعالى حقا يستحيى منه، ولا يكون الإنسان شأنه الخوف من الناس وعدم الخوف من الله، وأنه لا يبالي يعني مع الله ولكنه يبالي مع الناس، فإن هذا من أقبح الأعمال وأسوأ الأعمال.
يقول ما الأحكام الواردة في الكتب السابقة وأقرها القرآن، وما هو المرجع الذي أرجع إليه لاستقراء هذه الأشياء؟
موجود في القرآن الكريم يعني ذكر أشياء، وكذلك جاء في السنة يعني أنه موجود في التوراة، يعني جاء في القرآن يعني ذكر أشياء موجودة في التوراة وكتبنا عليها عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجوارح حق الخاص، فقد جاء في هذه الشريعة، فقد جاء يعني في هذه الشريعة، وهذا يمكن أن يذكر عند مبحث شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، لأن هذه من مباحث الأصول، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا، يعني ومعنى ذلك أنه إذا جاء في شرعنا، وثم المسألة فيها تفصيل، يعني اتفق على أنه إذا كان في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا أنه شرع لنا أنه شرع لنا، كونه جاء في شرعنا وجاء في شرعنا أنه شرع لنا هذا متفق عليه على أنه لنا، ولكن إذا جاء في شرع من قبلنا وذكر في شرعنا ولم يبين لنا أنه لنا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، جمهورهم على أنه يكون شرعا لنا لأنه ما ذكر إلا لنعتبر يعني نعمل، وبعضهم قال إنه ليس لنا، يعني بعض أهل العلم قال إنه ليس شرعا لنا حتى يأتي في شرعنا نص على أنه يكون لنا.
يقول ما حكم استخدام مصطلح ملتزم أو مستقيم أو مطوع أو متدين لمن عرف بالصلاح؟
على كل يعني الإنسان يعني إذا من عرف بالصلاح يقال يعني أحسبه كذا، يعني أراه كذا أحسبه كذلك، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا.
يقول هل في قوله قل آمنت بالله ثم استقم وسؤال الصحابي هل في دليل على أن الإنسان يطلب العلم قبل أن يعمل؟
ولا شك العلم قبل القول والعمل كما بوّغ البخاري رحمه الله، باب العلم قبل القول والعمل، لأن الإنسان يعني يعمل بناء على علم، وكما قال الله عز وجل العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني آمنوا عن علم، ولهذا قال بعد ذلك وعملوا الصالحات، يعني فهم آمنوا عن علم وعملوا الصالحات، ثم بعد ذلك سعوا إلى تعدية النفع إلى غيرهم لتواصوا بالحق، ثم لما كان التواصي بالحق قد يترتب عليه مضرة أمر بالصبر، فقال وتواصوا بالصبر.
وهذا يقول هل سؤال الإنسان ومعرفته لأحكام الأشياء التي يتلبس بها في حياته اليومية واجبا عينيا أم ليس بواجب كمعرفة أحكام البيوع للتاجر وأحكام الزواج لمن أراد أن يتزوج؟
نعم، يعني كل يعني عليه أنه يعرف الشيء الذي هو من أهله، هناك أمور لا بد منها للجميع مثل الوضوء والصلاة، كل الناس يعني عليهم أن يعرفوا ما هو واجب وما هو لازم لهم، وأما ما يتعلق بالزكاة فلا يلزم كل أحد، يعني يلزم هو فرض كفاية، تعلم ذلك فرض كفاية، لكن من يكون من أهل المال عليه أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بماله من ناحية الزكاة وكيف يزكي ومقدار الزكاة وما إلى ذلك، لا بد أن يكون على علم لأنه ما يستطيع أن يعمل إلا إذا عرف.
يقول فضيلة الشيخ يأتي في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كذا منتزع من قوله تعالى كذا، فهل هذه العبارة مستقيمة؟
مستقيمة مستقيمة، لأن هذا يعني معناه أنه مأخوذ من هذه الآية، مأخوذ من هذه الآية أو مطابق لهذه الآية.
هل يستدل في هذا الحديث الثالث؟
ومثل ما قال يعني بعض العلماء يقول أنني إذا رأيت الأمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت وجدت معناه في القرآن، معناه في القرآن. قال فلما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، تأملت فوجدت مساقه في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني معناه أن هذا المعنى الذي جاء في السنة هو مطابق لما جاء في القرآن.
يقول هل يستدل بهذا الحديث الأخير الذي درسناه اليوم أن تحية المسجد غير واجبة؟
تحية المسجد يعني كما هو معلوم فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بوجوبها ومنهم من قال باستحبابها، منهم من قال باستحبابها، لكن يعني الذي يقول بوجوبها يقول أن هذه وجوب طارئ، وجوب يعني بسبب وليس يعني شيئا مستقرا ثابتا دائما مثل الصلوات الخمس، لأن هذه لازمة في كل يوم وليلة خمس مرات، وأما هذه تكون يعني بمناسبة الدخول على القول بأن قال أنه واجب أي تحية المسجد، أي أنها واجبة أي تحية المسجد.
قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هل يدل على أن هذا الكلام كان موجودا في الكتب السابقة؟
نعم، يعني هذا المعنى، أن هذا المعنى الذي هو الإنسان يستحيط ما يشاء، نعم موجود، لكن كما هو علم الكتب السابقة في لغة أخرى لا اللغة العربية، أقول هي لغة غير تلك اللغة، ولكن يعني هذا بلغتنا، وأما الكتب السابقة فهي بلغتهم، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم، ولكن المعنى هو موجود هنا وهناك، وأما بهذا اللفظ وبهذه الكلمات فهذه كلمات باللغة العربية وهو موجود في الكتب السابقة بلغاتها وليس بهذه اللغة.
يقول في الحديث ولم أزد على ذلك شيئا، هل هذا يدل على أن ما سوى ذلك ليس واجبا؟
عرفنا أن هناك أشياء أخرى ما جاءت، عرفنا أنها كيف دخلت، يعني من ناحية أنها دخلت تحت أحلال الحلام، أحلال الحلال وإحرام الحرام، لأن هذا واسع يدخل فيه ما لم يذكر، ما لم يذكر داخل في أحلال الحرام وأحلال الحلام وأحلال الحلال وأحلال الحرام، يعني معنى ذلك أن هذه الجملة الجملتين الأخيرتين يدخل فيهما ما لم يذكر من قول إحلال الحلال وإحرام الحرام وتحريم الحرام.
يقول ابن رجب رحمه الله يذكر دائما أصحابنا، فمن هم؟
الحنابلة، أصحابهم الحنابلة، مثل ما يقول الشافعي النووي أصحابنا تكفل الشافعية.
كلام ابن رجب جاء السؤال عنه، قال ابن رجب ويحتمل ان يراد بتحليل الحلال اتيانه، ويكون الحلال هنا عباره عما ليس بحرام فدخل فيه الواجب والمستحب والمباح.
اين لان احلال الحلال يعني في هذا وكله،
ما يعني يسال في استفسار عن المعنى كيف يكون هذا الفهم،
يعني احلال الحلال كما مر الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات، والحلال بين منهما هو واجب ومنهما هو مستحب ومنهما هو مباح مستوي الطرفين،
وعلى ذلك يدخل ما لم يذكر.
هذا ولهذا قلت ان ارسال الاذان في احرام الحرام يدخل في الاشياء ما ذكر.
يعني لا استدراك من يقول لم يذكر الزكاه او الحج او الصوم.
اي نعم اقول هي داخله في هذا.
يقول السائل ذكرتم بالامس الفرق بين المعرفه والعلم، فلو اعدتم بارك الله فيكم.
العلم جاء في صفات الله عز وجل العلم، وما جاء من صفاته المعرفه، لكنه كما عرفنا باب الاخبار اوسع من باب الاسماء والصفات، فلهذا يخبر عن الله عز وجل بما يخبر به عنه دون ان يكون صفه له، مثل ما يقول الانسان نوه الله تعالى بكذا ارشاد بكذا، هذا اخبار عن الله عز وجل بانه فعل هذه الاشياء، لكن لا يقال ان هذه من صفاته.
عدد من الأسئلة يطلبون من فضيلتكم الكلام حول المولد في قرب الاحتفال به، وآخر يقول ليس فقط الاحتفال بل شد الرحل للمدينة للاحتفال بها.
أولا فيما يتعلق بشد الرحل، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا شد الرحل إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وشد الرحل للمسجد هو للصلاة فيه ولأداء العبادة فيه، وكل إنسان يشد الرحل من أجل أن يأتي بهذا الأمر الذي لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا مخالف للحديث من جهة، ومخالف أيضا للحديث من جهة مجال شد الرحل، وكل إنسان يعني شد الرحل لأمر لا يسوغ شده إليه، ومع ذلك أيضا هو أمر مبتدأ وأمر محدث ما جاء يعني شيء يدل عليه. ومعلوم أن الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس كل ما يحتاجون اليه في امور دينهم، ولو كان الاحتفال في مولده صلى الله عليه وسلم سائرا لفعله النبي عليه الصلاه والسلام، ولفعله اصحابه الكرام، وفعله التابعون واتباع التابعين، وقرون ثلاثه مضت كلها لا يوجد فيها شيء اسمها الاحتفال بالمولد، 300 سنه كامله لا وجود للاحتفالات بها. والكتب المتقدمه التي الفت في هذه الفتره التي هي يعني قبل 300 لا يوجد فيها شيء يتعلق بالموالد والاحتفال بالموالد، مما يدل على أنها بدعة متأخرة في الإحداث، بدعة متأخرة ما أحدثت إلا في القرن الرابع الهجري. ومن الذي أحدثها؟ أحدثها الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، وهم الذين أحدثوها وهم أول من أحدثها. وقد ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، فإنه قال إنه في 6 موالد، أحدث 6 موالد: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد علي، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الحاضر من حكامهم في ذلك الوقت، أحدث 6 موالد. ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر. إذن هي يعني 300 سنة كاملة مضت لا يوجد فيها شيء اسمه الاحتفال، وقد نشأ وولد هذا الاحتفال في القرن الرابع الهجري. ومن الذي أحدثه؟ رافضة. رافضة. وإيش المستند؟ تقليد النصارى. النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هي بدعة رافضية، رافضية المولد والمنشأ. وأيضا العمدة تقليد النصارى في احتفالهم بعيسى، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل مخلوق من البشر، كل أي واحد من البشر محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون فوقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن ما هي المحبة؟ هل المحبة في إحداث شيء ما أذن الله تعالى به؟ حدث شيء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صحابة الكرام، ولا جاء عن سلف هذه الأمة، وإنما أحدث في القرن الرابع الهجري، ليست هذه المحبة. المحبة في الاتباع، المحبة في الاستسلام والقياس، كما بين الله عز وجل ذلك بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم زينة، والبينة هي الاتباع، ليست الإحداث. الشريعة كاملة ما تحتاج إلى إضافات، ما تحتاج إلى أمور تضم إليها وتلحق بها، بل هي مستقلة كاملة لا نقتضيها بوجه وجوه. الله تعالى لم يتوفى نبيه إلا وقد أكمل له الدين وأنزل عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الواجب على الإنسان أن تكون عبادة لله عز وجل مبنية على أمره، وكل عمل من الأعمال لا يكون مستندا على هذا الأمرين فهو مردود على صاحبه، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم أحداث الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. والاحتفال بالمواليد ليس مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما هو من محدثات الأمور، بل لم يحدث إلا بعد مرور 300 سنة كاملة، بعدما مضت 300 سنة أحدث هذا. فإذا القرون الثلاثة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما وجد عندهم هذا الاحتفال، وما عرفوا هذا الاحتفال، وإنما عرفه من جاء بعدهم. فإذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وكذلك التابعون وأتباع التابعين، لم يحصل منهم شيء من هذا، وإنما حصل ابتداء من القرن الرابع الهجري، وكان على يد رافضة عبيديين الذين حكموا مصر، فهل يعقل أن يحجب حق عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويدخر لأناس يجيون بعدهم من القرن الرابع فما بعد؟ هذا ليس معقول أبدا. شيء ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يدل على أن هذا غير مشروع، لأنه لو كان حقا لسبقوا إليه، لو كان حقا لسبقوا إليه، ولكنه ليس بحق، فابتلي به من بعدهم ومن جاء في القرن الرابع الهجري فما بعد، فلا يقال، فلا يجوز أن يقال إن الصحابة حرموا من هذا الفضل وادخر لأناس يجون بعدهم. هذا من أبطل الباطل وأبعد ما يكون عن الحق والعدل والإنصاف. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم الإمام مالك رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال: ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. قال رحمة الله عليه: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكون هي يؤتى ببدعة ويقال أنها حسنة والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بها وما أجرت عنه، معنى ذلك أن الشريعة ما هي كاملة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولم تكمل الشريعة حتى احتيج إلى أن يأتي بما يكملها، وهذا من أبطل الباطل. بل الشريعة كاملة، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس على بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال رحمة الله عليه: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان رسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون اليوم دينا. ثم إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشرت يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة أي مخلوق، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه أعظم نعمة وهي نعمة الإسلام. لكن هذه النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه كيف الناس يقابلونها؟ يقابلونها بحمد الله عز وجل عليها والتمسك بها ومتابعته صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وكل عمل من الأعمال لا ينفع عند الله إلا يتوفر في شرطان: أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي حسن قصد الفاعل، يقول: أنا قصدي طيب، ولو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا قصدي طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، ولا يفرق بين قصد حسن وغير قصد حسن، بل البدع تترك ويحذر منها ولا يصار إليها، هذا هو الواجب، لا بد من الإخلاص والمتابعة، كل عمل من الأعمال لا يكون معتبرا ولا مقبولا عند الله إلا يتوفر لشيطان أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا اختل أحدهما أو اختل جميعا فإن العمل مردود على صاحبه. إن اختل الإخلاص رد العمل لقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإن اختل شرط المتابعة رد لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عمل امرأة ورد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ضحى رجل من أصحابه قبل العيد قبل صلاة العيد لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أضحية أو أضحية، بل اعتبرها شاة لحم لأنها ما وقعت طبقا للسنة، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم. وقد ذكر الحافظ بن حجر عن بعض أهل العلم في فتح الباري أنه قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا لم يكن مطابقا للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى المسجد وجد أناس متعلقين وبأيديهم حصى يكبرون ويسبحون ويهللون ويعدون بالحصى، قال وقف على رؤوسهم وقال ما هذا ما هذا، عدوا حسناتكم فأنا ضامن ألا يضيع، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا على أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ومعلوم أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون أحد بعدهم أحسن منهم وخيرا منهم، إذن بقيت الثانية وقد فهموها فقالوا سبحان الله أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله تعالى عنه وكم من مريد للخير لنصره، وكم من مريد للخير لنصره. ومحبة الله عليه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه، كما أن أمور الدنيا لا بد فيها من إقامة البينات على الدعاوى، فكذلك الدعاوى في المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من إقامة البينات، والبينة هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالهم ولا قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، اليمين على من أنكر. فإذا لا بد من إقامة البينة، والبينة في العبادة هي المتابعة، البينة في المحبة هي المتابعة، ليست بإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي من المحدثات، والسؤال المسؤول عنه هو من محدثات القرن الرابع الهجري كما ذكر في ذلك. نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضى.
يقول هل إحداث المولد وفعله في المدينة يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟
هو لا شك هو من محدثات الأمور، قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
يقول السائل هل في المولد الذي ألفه الإمام بن دحية باسم التنوير البشير في مولد السراج المنير شيء يخالف الإسلام كما يوجد في بعض الموالد؟
قضية الاحتفال به في حد ذاته هو مخالف للإسلام، ولكنه إذا وجد مع ذلك أمور منكرة يعني يصير ضرر على ضرر وبلاء على بلاء.
يقول في بعض البلاد يقوم الصوفية والمبتدعة بإقامة الخيام والسرادقات والاحتفالات احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للسلفيين أن يقيموا مثل ذلك من أجل صرف الناس عن البدع إلى التوحيد والسنة بإقامة الدروس أو المحاضرات أو السنة النبوية؟
ليس لهم أن يفعلوا هذا الفعل، ليس لهم أن يفعلوا هذا الفعل، وإنما عليهم أن يبينوا دون أن يقيموا، لأنهم إذا أقاموا يعني بهذه المناسبة مثل هذه السرادقات تجمعوا فيها يعني معنى ذلك أنهم شابهوهم. وقد يعني يقال ويظن من لا يفهم يقول الناس كلهم متفقين على هذا.
يقول هل هناك كتاب ينصح به في الكلام عن الاحتفال بالمولد؟
نعم، أحسن كتاب أعرفه في هذا كتاب للشيخ إسماعيل الأنصاري. كتاب أعرفه في هذا كتاب للشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله اسمه القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم. هذا أحسن كتاب أعرفه في هذا الموضوع, وهو كتاب نفيس ووافي يعني في الموضوع, القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم للشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله, وهم مطبوعات دار الإفتاء.
يقول السائل: أنا أستحي من أبي وأمي عندما يأتون الضيوف أقوم بمصافحة النساء حياء منهما ومخافة أن يؤنباني, فما حكم هذا العمل؟
الواجب عليك أن تبين لأبيك وأمك الحكم الشرعي وأن تأمل بالحكم الشرعي ولا تخالف السنة ولا تخالف الحق والهدى الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا تصافح النساء, وبين لأبويك أن ذلك غير جائز. وأنت إذا بينت لهم وتركت من أول مرة بعد ذلك لا يعني يفكر أو تفكر المرأة أنها تمد يدها إليك إذا كانت يعني من معارفك ومن أقاربك الذين هم ليسوا من محارمك, فإنها إذا عرفت منك مرة واحدة أنك لا تصافح, وكذلك النساء لو علمنا أو يعني الخبر انتقل بينهن لا تمد إحداهن يدها إليك لتصافحها. فالإنسان عليه أن يعرف الحق ويتبعه وأن يبين السنة ويبين الحق والهدى لأبويه ولغير أبويه وأن يعمل بذلك.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس يحب الدعوة إلى الله تعالى ولكن يأخذه الحياء لأنه لم يجرب هذا الشيء, فما هو الحل؟
يجرب, أقول يجرب هذا الشيء ويصير شجاع ويبدأ, وإذا ذهب عنه الرعب والخوف من أول مرة بعد ذلك يصير الأمر عاديا, وإنما الخوف يكون في أول مرة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, الحديث 23 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان, سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض, والصلاة نور, والصدقة برهان, والصبر ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها, رواه مسلم. هذا حديث عظيم من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وهو من جوامع الكلم, فقد اشتمل على جمل تدل على فضائل جملة من الأعمال. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور فسر بأنه ترك الذنوب والمعاصي والشرك بالله عز وجل, وذلك أن الإيمان منه ما هو فعل ومنه ما هو ترك, فالترك يكون للشرك والذنوب والمعاصي, والفعل إنما هو لتوحيد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته, وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وعبادة الله عز وجل طبقا لما جاء في الكتاب والسنة. قال هذا بعض أهل العلم, وقيل إن المقصود بالطهور هو الوضوء, هو الوضوء. وقد جاء في عند الترمذي الحديث مثل هذا اللفظ عند مسلم, وفيه بدل الطهور الوضوء, وفيه بدل الطهور الوضوء. وجاء أيضا الحديث عن أبي مالك الأشعري في سنن ابن ماجه, وفيه بدل الطهور إسباغ الوضوء. وهذا يبين ويرجح أن يكون المقصود بالطهور هو الوضوء وليس الطهارة الأخرى التي هي ترك الشرك والمعاصي والذنوب, لأن كونه جاء في بعض الروايات التنصيص على الوضوء دل على أن المقصود هو الطهارة التي هي الوضوء. وعلى هذا سيكون المراد بالإيمان يعني إما أن يراد به الصلاة وإما أن يراد به عموم الإيمان الذي يشمل الصلاة وغير الصلاة. ويكون على هذا القول الذي هو الإيمان أنه باطن وليس المراد بخصوص الصلاة أن الطهارة طهارتان, طهارة للباطن وطهارة للظاهر. والطهارة الإيمان يكون في الظاهر وفي الباطن, والذي في الظاهر هو تطهير, هو الطهارة الحسية أو الطهارة للظاهر وذلك بالوضوء, وذلك بالوضوء. أو يكون المراد بالإيمان الصلاة, والصلاة من شرطها الطهارة, ولا تقبل الصلاة بدون طهارة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وعلى هذا سيكون قوله الطهور شطر الإيمان أن 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 الصلاة لابد فيها من الطهارة, وكل صلاة يعتادها بغير طهارة فإنها لا تصح ولا تعتبر ولا تعتبر. وعلى هذا سيكون وقد جاء في القرآن قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم, وفسر بأن مقصود صلاة من ليلة المقدس يعني حيث كان حيث كانوا قبل أن تنسخ القبلة إلى من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كانوا يصلون إلى بيت المقدس, فالذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى القبلة كانوا يصلون إلى القبلة المشروعة وهي بيت المقدس. وما كان الله ليضيع إيمانهم أي صلاتهم إلى تلك الجهة, فإنهم إنما صلوا بتشريع, وما حولت القبلة من بيت المقدس إلا إلى الكعبة إلا بتشريع. وعلى هذا فيكون الإيمان إما أن يراد به ما يشمل العموم وما يشمل الصلاة وغيرها, وأن يراد بخصوص الصلاة والصلاة لا تصح إلا بطهور. وقوله شطر الإيمان, الشطر يطلق على النصف ويطلق على الجزء وإن لم يكن نصفا, ويطلق على الجزء وإن لم يكن نصفا. والطهور بالضم المقصود به الفعل, وهو فعل الوضوء, فعل الوضوء هذا يقال له طهور بالضم. وأما الماء الذي يتوضأ به يقال له طهور بفتح الطاء, الماء المستعمل للوضوء يقال له وضوء طهور. وفعل الوضوء هو الإنسان يتطهر ويغسل وجهه ويغسل يديه المرافق ويمسح رأسه ويغسل رجليه يفعلين, هذا الفعل يقال له طهور. فإذا المقصود بالطهور الذي هو نفس الوضوء وهو الفعل, وهو الفعل. وإذا فهذا اللفظ إذا كان بالضم يراد به الفعل, وإذا كان بالفتح يراد به الماء المستعمل في الطهارة. ومثل ذلك لفظ الوضوء والوضوء, فإن الوضوء اسم للفعل الذي هو التوضأ, والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. وهناك كلمات تشبه هذه الكلمتين بالمعنى, وهما الطهور والوضوء, وهما السحور والسحور. فإن السحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر لمن يريد أن يصوم, والسحور بالضم الفعل الذي هو الأكل, الفعل الذي هو الأكل. وكذلك السعور والسعور, السعور اسم للشيء الذي يوضع في الأنف يستقعد, والسعور هو نفس المادة التي تستقعد. وكذلك الوجور والوجور يعني ما يوضع في الحلق, فنفس الوضع يقال له وجور, والشيء الذي يوضع يقال له وجور. فالحاصل أن هناك كلمات على هذه الصيغة, إذا كانت بالضم فالمراد بها الفعل, وإذا كانت بالفتح فالمراد به الشيء المستعمل, الشيء المستعمل. الطهور شطر الإيمان. وهذا يدلنا على فضل الوضوء وعلى فضل الطهارة, ويدل على بيان فضلها وعظيم شأنها, ما دام أنها وصفت بأنها شطر الإيمان يعني يدلنا على عظم شأن الطهارة. ثم قال الحمد لله تملأ الميزان, فسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان هو الميزان الذي تلزم به الأعمال, والمعنى أن حمد الله عز وجل وهو الثناء عليه وهو الثناء عليه سبحانه ورصه بصفات الكمال هو شطر يعني تملأ الميزان الذي هي كلمة الحمد لله تملأ الميزان. حمد الله يملأ الميزان الذي هو ميزان الأعمال, والمعنى أن أن الأعراض يقلبها الله أعيانا وتكون أعيانا توضع في الميزان وتكون ثقيلة في الميزان, كما جاء في الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو يدل على وزن الأعمال, يدل على إثبات الميزان وعلى وزن الأعمال وأنها توزن, وعلى أن الأعراض تقلب أعيانا توضع في الميزان. وقد جاء أن الأعمال تقلب أعيانا مثل ما جاء أن عمل الإنسان يأتي إلى الميت في قبره بصورة الشاب العمل الصالح بصورة الشاب بالحسن الهيئة ويقول أنا عملك, وكذلك إذا كان بالعكس يأتي بيقبح الصورة. فالأعيان تقلب أو الأعراض أو المعاني تقلب أعيانا تكون صادق يعني تقبل الوزن, تقبل الوزن. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض, هذا فيه الجمع بين التسبيح والتحميد, وهو جمع بين تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به والثناء عليه ووصفه بكل ما يليق بكماله وجلاله. ففيه جمع بين التنزيه والوصف بالكمال, لأن التسبيح تنزيه والحمد هو وصف بالمحامد ولكل ما هو كمال لا يقوم به سبحانه وتعالى, فيكون جمع بين التسبيح والتحميد, ولهذا يأتي الجمع بينهما كما في قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده, لأن فيه تنزيه وتحميد لله عز وجل والثناء عليه بالكمال اللائق به سبحانه وتعالى. وكذلك سبحان الله والحمد لله قيل إنهما مجموعهما يملأان بين ما بين السماء والأرض, وقيل إن كل واحدة منهما تملأ بين السماء ما بين السماء والأرض, كل واحدة منهما تملأ بين السماء والأرض. وهو شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأان أو قال تملأ, هل قال تملأان بالتثنية أو قال تملأ بدون تثنية. فمن أهل العلم من قال إنه يحمل قول تملأان على أنهما معا يملأان ما بين السماء والأرض, أو أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض, أو كل واحدة منهما تملأ بين السماء والأرض, على أساس أن هذه جاءت مثنات وهذه جاءت بدون تثنية. ويحتمل أن يكون أن كل منهما أو أن مجموعهما يملأ ما بين السماء والأرض, وإنما جاء الخبر على الشك من الراوي هل جاء بالتثنية أو جاء بالإفراد. والكل صحيح سواء جاء بالتثنية يعني قيل سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض, أو قيل سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض, فيكون الشك في صيغة الخبر هل هو بالتثنية أو بالإفراد, والخبر راجع للإثنين اللذين هما التسبيح والتحميد, الذي هو التسبيح والتحميد. فمحتمل لأن يكون كما قال بعض أهل العلم أنه يحتمل أن يكون كل منهما يملأ, أو أن كل واحدة منهما تملأ, أو أن يكون المبتدأ هو السماوات والأرض التحميد والتسبيح, ويكون أخذ شك الراوي هل الخبر بالتثنية أو الخبر بدون تثنية, هل الخبر بالتثنية اللي هو تملأني أو بدون تثنية وهو تملأ ويصل ذلك ويرجع إلى الاثنين المتقدمين وهما التسبيح والتحميد. وهذا يدلنا على فضل هذا الذكر وحمد الله سبحانه وتعالى وتسبيحه. وكما عرفنا الجمع بينهما جمع بين التنزيه والإفلاط. التنزيه وهو نفي كل نفس عن الله، والإفلاط الذي هو إفلاط كل كمال لله سبحانه وتعالى، لأن الحمد يدل على الإفلاط والتسبيح يدل على التنزيه عن كل نقص. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال والصلاة نور. والصلاة نور، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة ووصفها بأنه نور، بأنها نور، وهي نور في القلب ونور في الوجه ونور في الداية ونور في الدار الآخرة. وكل هذه الصفات للنور هي حاصلة لها في الدنيا وفي الآخرة، فهي نور في البصيرة وفي القلب، ونور في الوجه بسبب ملازمة الطاعة التي هي الصلاة، وذلك أن الإنسان يصلي لله عز وجل في اليوم الليلة 5 مرات وهو على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نور هداية، لأن الاتيان بالصلاة في اليوم والليلة لا شك أن هذا من الهداية، والهداية كما هو نور، كما جاء في القرآن الكريم وصف القرآن بأنه نور، يعني نور يضيء الطريق إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله هو النور الذي أنزلنا، لأنه نور هداية. وليس مقصود به نور حسي يعني يشع، فإن المصحف يعني لا يشع ولا يحصل منه إشعاع، وإنما يحصل فيه الهداية، يحصل فيه الهداية. وكذلك النور المضاف إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن مقصود به نور الهداية، فإن مقصود به نور الهداية. وليس مقصود من ذلك كما يقوله بعض الصوفية أنه نور وأنه لا ظل له، لأنه يعكس ضوء الشمس فلا يكون له ظل. فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أنه كان يصلي في حجرتها وهي رجلاها إلى قبلته، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، وإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يوم إذا ليس فيها مصابيح، والبيوت يوم إذا ليس فيها مصابيح. فلو كان نوره نورا حسيا يشع لكانت الحجرة مضيئة، ولا يحتاج إلى أن تقول والبيوت يوم إذا ليس فيها مصابيح، والبيوت يوم إذا ليس فيها مصابيح. وكذلك صلى الله عليه وسلم كان يجلس في ظل الكعبة، ولو كان كما يقولون أنه ليس له يعني ظل وأنه يضيء وأنه يعكس نور الشمس، ما كان هناك يعني حاجة إلى أن يجلس في ظل الكعبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا غلو فيه صلى الله عليه وسلم، ادعاء لأشياء لا حقيقة لها ولا وجود لها، وإنما النور الذي وصف به في قول الله عز وجل أن أرسلناك إنا أرسلناك في سورة الأحزاب إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا. فقوله سراجا منيرا يعني نور الهداية، وليس يعني نورا يشع وأنه يعني في الظلام ما يكون هناك ظلام، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الظلام. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما فقدته يعني وكانت يعني تتلمس حتى وقعت على يداها على رجليه وهو ساجد. فالمقصود بالنور نور الهداية، النور المضاف للقرآن نور الهداية، والنور المضاف للرسول صلى الله عليه وسلم نور الهداية. وعلى هذا فالصلاة نور في قلب صاحبها وفي بصيرته، وأيضا نور في وجهه، ونور في هدايته، ونور في يوم القيامة يضيء أمامه. والصلاة نور. والصدقة برهان، يعني برهان يعني دليل على صدق المتصدق وعلى إيمانه لأنها علامة واضحة ودلالة بينة، كما أن الحجة يقال لها برهان لأنها تبين عن الحق وعن الدعوة، فكذلك أيضا الصدقة برهان وعلامة واضحة على إيمان صاحبها، وذلك أن النفوس تشح بالمال وتبخل بالمال، فمن تصدق وجاد بالمال فهو دليل على سلامته من البخل وسلامته من الشح. والله عز وجل لما ذكر الأنصار وما وصفهم بين الصفات قال في ختام الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمتصدق كونه يبذل المال ويتصدق به دليل وبرهان على سلامته من شح النفس وعلى سلامته من البخل، بل هو متصف بهذا الخلق الكريم الذي هو التصدق والإحسان إلى الناس. والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر يكون على طاعة الله ويكون عن معاصي الله ويكون على أقدار الله المؤلمة. والصبر لا بد فيه من هذه الأمور، أن يصبر الإنسان على الطاعات ولو شقت على النفوس، لو كان فيها مشقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بمكاره. الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل فيه تعب ونصب ومشقة، ولا يصل إليها إلا من جاهد نفسه وكبح جناحها وجعلها تنقاد وتستسلم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كان ذلك شاقا. ولهذا جاء في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، يعني ما في شدة البرد الإنسان يتوضأ ويسبغ الوضوء ولو كان الماء باردا. والصبر عن معاصي الله، فيصبر الإنسان على طاعة الله ولا شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولا مالت لها النفوس، ولو مالت لها النفوس. والجنة حفت بالمكاره، فيحتاج سالكها أو السالك إليها إلى صبر على طاعة الله عز وجل ولا شقت عن النفوس، ويحتاج أيضا إلى صبر على المعاصي ولو مالت لها النفوس، لأن النار حفت بالشهوات. والإنسان إذا أرخى لنفسه العنان فيما تشتهي نفسه ولو كان محرما فإن ذلك يصلي به إلى النار ويوصله إلى النار. وكذلك أيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة، المصائب والنكبات التي تحل بالإنسان، يصبر ويحتسب ولا يتسخط ويجزع. فقد يصف بأنه ضياء، بأنه ضياء، وذلك أن كونه يصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله مؤلمة، لا شك أنه قد هدي وأنه حصل الضياء وحصل النور الذي يكون به صبره على الطاعات وصبره على المعاصي وصبره على أقدار الله. وعبر بالضياء يعني مع الصبر، لأن الضياء يكون معه حرارة، ولهذا يعني ضياء الشمس وصف بأنه ضياء، والقمر وصف بأنه نور، والشمس ضياؤها معه حرارة. ومعلوم أن الصبر يحتاج إلى تحمل ويحتاج إلى احتساب وفيه مشقة، فمن صبر فإنه يحصل يعني هذا الثواب ويحصل هذا الأجر ويحصل هذا الضياء. ففيه الدلالة على فضل الصبر، وأن فيه هذا الثواب من الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. أي أن الناس ينقسمون إلى قسمين بالنسبة للقرآن: منهم من يكون القرآن حجة له، وهو الذي يقوم بما يجب عليه نحوه من تلاوته حق تلاوته وتدبره وتصديق أخباره وانتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن تكون عبادة الله عز وجل وفقا لما جاء فيه، فهو يكون حجة للإنسان. وإذا كان بخلاف ذلك بمعنى أنه أعرض عنه وأهمل حدوده ولم يحصل منه الإتيان بالأوامر وترك النواهي فإنه يكون حجة عليه. فالناس إما رابح وإما خاسر، فالرابح من كان القرآن حجة له، والخاسر من كان القرآن حجة عليه. والناس ينقسمون هذا الانقسام إما رابح وإما خاسر بالنسبة للقرآن، إما القرآن حجة له حيث يأتي بما هو مطلوب منه نحو القرآن، أو يكون حجة عليه إذا لم يأتي بما هو مطلوب منه نحو القرآن بحيث يخل بالأوامر والنواهي فيقصر في المأمورات ويقع في المحظورات ولا يحصل منه الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يعرض عن ذلك فيكون القرآن حجة عليه. وهذا الذي جاء في هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة الله عليك، نظير ما جاء في صحيح مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن رفع الله ومن رفعه الله بالقرآن كان القرآن حجة له، ومن وضعه بالقرآن وخفضه بالقرآن فإنه يكون حجة عليه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه وحدث به بمناسبة رضي الله عنه، كان له أمير على مكة فلقيه وجاء إليه فقال من وليت على أهل مكة في مدة غيبتك؟ فقال وليت عليهم ابن أمزة. فقال ومن ابن أمزة؟ قال مولى من الموالي. قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبايع نفسه من اعتقها أو مبقها. كل الناس يغدو في الصباح، والغدو هو الذهاب في الصباح، الناس يسعون وينتشرون ويقومون من نومهم ويخرجون من بيوتهم لأعمالهم المختلفة، فمنهم من يستقيم على طاعة الله ومنهم من ينحرف عن ذلك ويقع في المعاصي. فمن كان مستقيما على الطاعة فإنه يكون بذلك باع نفسه على الله وحصل الثواب من الله، وذلك بالتزامه بما جاء عن الله عز وجل، فكان خروجه وكان عمله في هذا الخروج في سبيل الله ورزقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون لذلك اعتق نفسه من ان تقع فريسه للشيطان وان يؤدي به ذلك للوقوع في النار وان يقع فيها، فيكون لذلك اعتقها من ان تستسلم للشيطان وان تفعل الافعال التي تؤدي الى النار وتوصل الى النار. وهذا هو الرابح في بيعه. ومنهم من باع نفسه للشيطان وسلمه استسلم للشيطان وانقال للشيطان، فكان يتصرف ويعمل وفقا لما تشتهيه نفسه الأمارة بالسوء ووفقا لما يمليه عليه الشيطان، فيكون بذلك أوبق نفسه بأن جعلها أسيرة للشيطان، وجعل ذلك العمل موصلا له إلى النار التي يحط فيها العذاب. فهذا الحديث العظيم من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبمناسبة كان هذه الليلة هي الليلة 12 من شهر ربيع الأول، وهو يعني موافق لمولده صلى الله عليه وسلم، وما يحصل عند كثير من الناس من إحداث الموالد والاحتفال بالمولد وهو ليس مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عمل سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، فإني أتحدث في هذا الموضوع في هذه المناسبة. فأقول إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مدة بعثته وهي 23 عاما لم يحصل منه احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدون من بعده ما حصل منهم شيئا من ذلك، ومدة خلافتهم 30 سنة، بل مضى عصر الصحابة ولم يحصل من أحد منهم الاحتفال بهذا المولد، والصحابة هم أسبق الناس إلى كل خير وهم أحرص الناس إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك التابعون من بعدهم لم يحصل منهم شيء من هذه الاحتفالات في الموالد، لا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مولد غيره. وكذلك أتباع التابعين، وقد مضت 300 سنة وزيادة على 300 لا يوجد فيها شيء اسمه احتفال بالمولد أبدا. وكل الكتب التي ألفت في هذه الفترة قبل القرن الرابع لا يوجد فيها شيء على الاحتفال ولا ذكر للاحتفال، فمدة طويلة خلت من هذا العمل. ووجد الاحتفال بالقرن الرابع الهجري ولم يوجد قبله، كل هذا يبين لنا أنه أمر محدث وأنه من محدثات الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وشريعة الله عز وجل كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين وبين الناس كل ما يحتاجون إليه، ولم يكن هناك شيء ترك، وقد أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام، بل كل ما أمر بتبليغه بلغه على التمام والكمال. والله عز وجل أخبر بأنه ليس على الرسول إلا البلاغ، وقد جاء عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالله تعالى أرسل رسل والرسل بلغوا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة التي أرسل بها ولم يترك شيئا أمر بتبليغه دون أن يبلغه، وليس مما بلغه الاحتفال بالمولد. وخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منهم شيئا من ذلك، بل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من أولهم إلى آخرهم ما حصل منهم شيئا من ذلك، بل والتابعون كلهم من أولهم إلى آخرهم ما حصل منهم شيئا من ذلك، بل وأتباع التابعين كلهم من أولهم إلى آخرهم ما حصل منهم شيئا من ذلك. وإنما ولدت الموالد وأحدثت الموالد في القرن الرابع الهجري، وأول من أحدثها الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، فهم أول من أحدثها. وقبل إحداثهم إياها لا وجود لها، فالناس لا يعرفون عنها شيئا، وإنما عرفت بإحداث الرافضة العبيديين لها في القرن الرابع الهجري. وقد ذكر ذلك المقريزي صاحب تاريخ مصر الذي هو الخطط والآثار في تاريخ مصر، فإنه ذكر أنهم أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد علي، ومولد الحسن، ومولد الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم، فأحدثوا 6 موالد. ثم ما هو مستند في إحداثها؟ تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بمولد عيسى والمسلمون لا يحتفلون بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هذه بدعة أحدث فرقة من الرابع وأحدثها رافضة وعمدتهم تقليد النصارى، أحدثها رافضة وعمدتهم في ذلك تقليد النصارى، في الاحتفال بميلاد عيسى فإذا هي من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير ولو كان خيرا لسبقوا إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من الناس من يقول إننا نفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول نعم محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل مخلوق. يقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن ما هي علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي علامة المحبة الإتيان بالبدع وإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان، أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه علامة المحبة. والله تعالى قال في كتاب العزيز قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد سمى بعض أهل العلم هذه الآية آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم الزينة، والزينة هي ابتلاء وليست الابتداء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه بين اتبعوني علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرع الذي جاء به وليس من البدع التي أحدثت من بعده بل ومن بعد أصحابه، بل القرون الثلاثة التي قال عنها رسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه ما جاءت إلا بعدهم. وليس لها ذكر في الكتب السابقة التي ألفت في القرون الثلاثة الأولى، لا وجود لها لأنها ما لها ذكر ما لها وجود حتى تذكر، فإنما أحدث في القرن الرابع الهجري. وقد جاء الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا يمكن للمتأخرين أن يصلحوا بطريقة ما صلح بها الأولون، بل الذي صلح به الصحابة هو الذي يصلح به من بعد الصحابة. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 370 فرقة كلها لنا إلا واحدة فليهما يا رسول الله قال الجماعة وفي رفع من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وعلى هذا فلا يعقل أن يكون الاحتفال بالموالد أنه حق ثم يحجب عن الصحابة. الصحابة يحجب عنهم حق ثم يدخر لأناس يأتون في القرن الرابع وما بعده، لو كان ذلك حقا ما سبقوا إليه، ولو كان ذلك خيرا لكانوا أسبق الناس إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ليس من المعقول أن يحجب حقا عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة كلها يحجب عنها ثم يدخر لأناس يجيئون بعد ذلك. لا بد في كل عمل يتقرب به الى الله ان يكون خالقا لله وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون العمل فيه شركه لغير الله، ولا يكون العمل الذي يتقرب به الى الله مخالفا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مبنيا على الردع، فان ذلك لا يسوغ ولا يجوز. ومن الناس من يقول نحن قصدنا طيب، ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا ينفع حسن القصد بدون المتابعة. وقد فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا وهو أنه ضحى قبل صلاة العيد ولم يكن بعد صلاة العيد، وقصده طيب وهو أنه يصنع لحم أضحيته ويطبخ، وإذا فرغ الناس من الصلاة وإذا هو مهيئ ومعد فيأكلونه يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم في أول ما يؤكل، فهذا قصد طيب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بأنه لم يقع بعد صلاة العيد قال له شاتك شات لحم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض العلم قال في هذه القصة دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتد به ولو كان قصد صاحبه حسنا. لا يكفي حسن قصد الفاعل مع مخالفته للسنة، بل لابد مع هذا القصد أن يكون ذلك المقصود مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء إلى جماعة الناس المتحلقين وبأيديهم حصى، وفي كل حلقة رجل يقول سبحوا منه فيعدون بالحصى سبحان الله سبحان الله حتى يكملوا منه، ثم يقال خلوا منه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يكملوا منه، كبروا منه الله أكبر حتى يكبروا منه. فقال لهم رضي الله عنه ما هذا يا هؤلاء، إما أن تكونوا على طريق أهدى مما كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مستكبرون ذلك واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثون بدعة ومستكبرون ذلك. فهموا أنه لا يمكن أن يكون خير من الصحابة، بقية الثانية وإن مستكبرون ذلك. فقالوا معتذرين سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. الحاصل أن هذا الذي يقع في كثير من الأقطار وفي كثير من البلدان وفي كثير من الناس من الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هذا من البدع المحدثة التي لم تأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين. وقد جاء الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، يعني ما بلغ هذه البدعة، ما بلغها، معناها أنه ترك شيئا الناس بحاجة إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا ويدل الأمة عليه، وما ترك شيئا يبعد من الله إلا وحذر الأمة منه. وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس مدحا وأكملهم بيانا، ولم يحصل منه شيء من ذكر الموالد وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل على أن هذا محدث وأنه بدعة، وأن الواجب هو اتباع السنن وترك البدع. قال رحمة الله عليه من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون يوم دين، لأن الدين هو الدين، الدين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدين. بعد ذلك ما في شيء جديد يأتي ليس في زمن الصحابة وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعقل أن يكون حق وهدى يحجب عن الصحابة ثم يدخل لأناس يجيئون بعدهم، بل هذا من تلاعب الشيطان بالناس وفرضهم عن السنن إلى البدع، عن السنن إلى البدع. ثم إن لشيخنا الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه يعني رسالة مختصرة تتعلق بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أنه من البدع، ونريد أن نقرأ هذه الرسالة الوجيزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. والجواب أن يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في حديث آخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب.
إلا وفعلت ما أمكنني فعله معتقدا إلا وحرمت الحرام، أي تركته مجتنبا معتقدا حرمته، أي تركته معتقدا حرمته. ثم إنه لم يذكر في الحديث غير الصلاة والصيام، فلم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج. ويحتمل أن يكون الحج والزكاة داخلان تحت قوله وحرم في الحرام، لأن كون الإنسان لا يعني يحصل منه الحج ولا يحصل منه أداء الزكاة وهو من أهل ذلك ومن أهل القدرة على ذلك، فإنه يكون فعل حراما، لأن الحرام هو ترك المأمور وفعل المحظور. الفعل الحرام هو ترك المأمور والتخلي عنه وفعل المحظور، فيكون عدم ذكر الصلاة، عدم ذكر الزكاة وذكر الحج لدخولهما تحت هذه الجملة العامة. ويحتمل أن يقال أيضا يمكن أن يكون الحج لم يكن قد فرض، وأن السائل سأل قبل فرض الحج. وكذلك أيضا بالنسبة للزكاة يمكن أن يكون فقيرا ليس عنده مال، ولهذا لم يسأل عن الزكاة لأنه ما عنده مال يزكى، لم يسأل عن الزكاة لأنه ليس عنده مال يزكى، وإنما سأل عن الشيء الذي يمكنه أن يأتي به والذي هو قادر على الاتيان به ومن أهله، وهو كونه يصلي الصلوات المكتوبات ويصوم شهر رمضان، يصلي الصلوات المكتوبات ويصوم شهر رمضان. ثم في قوله نعم، يعني الجواب بقوله نعم يرجع إلى ما تقدم، فيكون السؤال كأنه معادا، يعني معناه نعم إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة، نعم إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة. فلم يأتي ذكر السؤال معه وهو مطلوب، والجواب والمعنى نعم إذا فعلت كذا وكذا وكذا إلى آخره فإنك تدخل الجنة، لأن السؤال مبني إذا فعلت كذا وكذا أدخل الجنة، والجواب نعم إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة. فيكون عدم ذكره وعدم إراده مرة أخرى اكتفاء بإراده في السؤال، اكتفاء بإراده في السؤال، ويستغنى عن إعادته، ولكنه في معنى المعاد، ولكنه في معنى المعاد، يعني أنك إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة. فهذا الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعمال أنه إذا عملها يدخل الجنة، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يدخل الجنة. ومعنى قوله أحللت الحلال يعني أنني اعتقدت ما حله الله حلالا وفعلت ما أردت أو ما أمكنني فعله مما هو حلال ومما هو مباح، وسيكون يعني ذلك الحلال يأتي بما هو واجب وبما هو مستحب وبما هو مباح على حسب قدرته وطاقته. وأما تحريم الحرام فإنه يجتنبه معتقدا حرمته، يبتعد عنه معتقدا حرمته، والحلال يعتقد حلة ويفعل ما يفعل منه معتقدا حلة، والحرام يجتنبه معتقدا حرمته، فيكون جمع بين الأمرين فعل الشيء واعتقاد حله أو اعتقاد حرمته، اعتقاد حله فيما إذا كان حلالا واعتقاد حرمته فيما إذا كان حراما. وفي هذا أيضا أن الإنسان يكون متبعا ويكون موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في إحلال الحلال وتحريم الحرام، فيأتي ما هو سائغ له مما أحله الله ويبتعد عما حرم الله عليه مما جاء منعه وجاء تحريمه، فيدخل في ذلك الابتعاد عن كل محرم مع اعتقاد حرمته، مع اعتقاد أنه محرم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو أول أحاديث خمسة متوالية انفرد بإخراجها مسلم، أحاديث خمسة متوالية من هذا الحديث الذي هو الحديث الذي قبله في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، وهذا الذي حديث جابر، وثلاثة حديث بعده كلها متوالية رواها الإمام مسلم. ولم يروها البخاري. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
في كلام في الحديث الأول في الحديث إنما ما تكنت من كلام النبوة الأولى لابن رجب نقرأ.
في معنى
في أولى، في أولى ما يتعلق به تفسير
ذكر المعاني.
نعم،
معاني الحديث على الأمر أو التهديد أو الخبر.
لا قبل، في الأول. هو نفسه بس الأول.
هلو.
من أول.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وفي بعض الروايات قال لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا، خرجها حميد بن زنجوية وغيره. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر، ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقول النبي
يعني اعبدوا ما شئتم من دونه ليس إذنا وإنما هو تهديد.
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع الخمر فليشقف الخنازير، يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأخيها، وأمثلته متعددة، وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء،
يعني هذان الأمران كلهما يتعلقان في الذم، يتعلقان بالذم بخلاف الذي يتعلق بالمدح الذي سيأتي، يعني لأنهما طريقان في في في, في الذي هو من قبيل الذم، يعني أحد يقول أنه يعني ليس أمرا وإنما هو من باب التهديد. نعم، والثاني
الأول أمر، الأول الذي مر أمر بمعنى التهديد،
أمر بمعنى التهديد. نعم،
والثاني أمر بمعنى الخبر،
أمر بمعنى الخبر. نعم،
والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء، في كل فحشاء ومنكر،
فيكون من قبيل الأمر الذي هو بمعنى الخبر، بمعنى الخبر. والأمر يأتي من الخبر كما الخبر يأتي من الأمر، يأتي من الأمر، وهذا من الأتيان من الأمر المراد به الخبر، ومن الخبر مراد به الأمر. فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا يفوت ولا يفسق ولا يجادل.
وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار، وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. قال واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب،
ما كان خلقا
وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استحيا اختفى، ومن اختفى استقى، ومن استقى وقي. وقال الجراح بن عبد الله الحكمي وكان فارس أهل الشام، تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وعن بعضهم قال رأيت المعاصي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تجاوز الله.
والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي
قبل في شيء وقد يتولد
وقد يتولد من الله،
لا الحياء من الله، يعني من هذه الجار مجرور متقدم محل التعبير كما في بعض النسخ، وهو لا يستقيم الا اذا جاء بعد الحياء، الحياء من الله، وقد يتولد الحياء من الله، لان بعض النسخ فيها هذا النسخ تاخير الجار مجرور عن الحياء الذي هو متعلق الحياء متعلق بالحياء، وقد يتولد الحياء من الله. ما ادري النسخه الثانيه فيها كذا ولا مطابقة؟
لا مصحح على الصواب.
الحياء من الله.
وقد يتولد
نسخة قديمة غير هذه فيها على الصواب، وقد يتولد الحياء من الله.
وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي والقول الثاني والقول الثاني بمعنى قوله إذا لم
القول الثاني الذي يعني يقابل القول الأول، لأن القول الأول تحته طريقان، يعني أحدهما قال بها أبو العباس ثعلب والثاني قال بها محمد بن نصر المروزي وأبو عبيد وقاسم بن سلام.
والقول الثاني بمعنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد. ووقع
هذا تفسير جيد من الحافظ بن حجر حافظ رجب رحمه الله.
لكن يعني الحياء منه ما هو محمود
ومنه ما هو في الآخر ذكر أقول في الآخر بعد هذا
يعني
محمود الذي هو يعني يحجز عن المعاصي، والمذموم الذي هو خور وضعف، الذي هو خور وضعف وجبن. نعم ذكرها في الآخر بعد هذا ذكر عند عمران بن حسين في حديث عن عمران بن حسين
قبل
هذا ولا بعده؟
لأن لما تكلم هم وقد يتولد الحياء من الله بمطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب الغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة فصار كأنه لا إيمان له. وقد روي من مراسيل الحسن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عدل، ولعله من كلام الحسن. وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين إن نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف، فغضب عمران وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه.
والأمر الممدوح الممدوح الذي حدث رسول الله عليه الممدوح.
والأمر كما قاله عمران رضي الله عنه، فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، والله أعلم. في معنى آخر استبعده
وهو
قال معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، يقول
نعم هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان يأتي الإنسان من الجهة التي يرى أنه متجه إليها، فإذا رأى فيه رغبة في المعاصي وعزوف عن الطاعات رغبه في ترك الطاعات وفي الانهماك في المعاصي والوقوع فيها، وإذا رأى أنه مقبل على العبادة وابتعد عن المعاصي جاءه من هذه الجهة، جاءه من هذه الجهة، قال يعني يمكن يقال هذا رياء، يمكن تفعله من أجل الناس، فيكون الإنسان يعني يتركه. فالشيطان يأتي للإنسان من الجهة التي يرى أنه متجه إليها، فإن كان رآه مقصرا وراغبا في المعاصي مائلا إليها أعانه على ترك الخير والوقوع في الأمر المحرم، وسول له وسوف له وقال إن هذا هو الذي ينبغي لك أن تفعل. وإذا رآه بعيدا عن المعاصي مقبلا على العبادة جاء من أجل إفساد العبادة، جاء من أجل إفساد العبادة وقال إن هذا يعني يقال كذا وأن هذا رياء فأنت لا تفعل حتى لا يقال كذا وكذا. قال هذا يعني مستبعد يعني في هذا المعنى. نعم.
قال فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، يقول فلا يمنعنك الحياء من المضي لما أردت، كما جاء في الحديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير ولا على هذا ولا على هذا يحمله الناس. قلت لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث إذا استحييت مما لا يستحيى منه فافعل ما جئت، ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه، والله أعلم. يقول السائل يقال من لا حياء له لا إيمان له، فهل هذا صحيح؟
أقول مرة عن شيء من هذا في بعض الأثار. ولا شك أن المعنى الذي ليس عنده حياء يعني يفعل ما يشاء، كما جاء في نفس الحديث الذي هو حديث أبي مسعود، وأنه يفعل ما يشاء لأنه ليس هناك حياء يمنعه ولا خوف من الله عز وجل يرجعه، بل يقدم على الأمور المحرمة. ولا شك أنه يضعف إيمانه بذلك، وإذا أيضا استمر معه قلة الحياء من الله عز وجل حتى وقع في أمور مكثرة فإنه يعني يكون ذهب الإيمان من أصله، وإذا لم يكن وقع في أمور مكثرة في سبب عدم الحياة وقلة الحياة وفقد الحياة فإنه يكون عنده نقص. وأيضا في كلام من المرأة
كلام عن ابن عباس يقول وعن ابن عباس قال الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر.
إنهما مقترنان متلازمان.
نفس اللفظة كلمة حكي. يقول: ما حكم الأعمال التي يستحيى فيها من الناس دون الله؟
معلوم أن هذا من أقبح الأعمال، قول الإنسان يستحي من الناس ولا يستحي من الله، بل الله تعالى حقا يستحي منه، ولا يقول الإنسان شأنه الخوف من الناس وعدم الخوف من الله، وأنه لا يبالي يعني مع الله ولكنه يبالي مع الناس، فإن هذا من أقبح الأعمال وأسوأ الأعمال.
يقول: ما الأحكام الواردة في الكتب السابقة وأقرها القرآن، وما هو المرجع الذي أرجع إليه لاستقراء هذه الأشياء؟
موجود في القرآن الكريم يعني ذكر أشياء، وكذلك جاء في السنة يعني مما هو موجود في التوراة، يعني جاء في القرآن يعني ذكر أشياء موجودة في التوراة وكتبنا عليها عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجوارح والقصاص، فقد جاء في هذه الشريعة وهذا يمكن أن يذكر عند مبحث شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، لأن هذه من مباحث الأصول، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا، يعني ومعنى ذلك أنه إذا جاء في شرعنا، وثم المسألة فيها تفصيل، يعني اتفق على أنه إذا كان في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا أنه شرع لنا أنه شرع لنا، كونه جاء في شرعنا وجاء في شرعنا أنه شرع لنا هذا متفق عليه على أنه لنا، ولكن إذا جاء في شرع من قبلنا وذكر في شرعنا ولم يبين لنا أنه لنا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، جمهورهم على أنه يكون شرعا لنا لأنه ما ذكر إلا لنعتبر يعني نعمل، وبعضهم قال إنه ليس لنا، يعني بعض أهل العلم قال إنه ليس شرعا لنا حتى يأتي في شرعنا نص على أنه يكون لنا.
يقول: ما حكم استخدام مصطلح ملتزم أو مستقيم أو مطوع أو متدين لمن عرف بالصلاح؟
على كل يعني الإنسان يعني إذا من عرف بالصلاح يقال يعني أحسبه كذا، يعني أراه كذا أحسبه كذلك، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا.
يقول: هل في قولي قل آمنت بالله ثم استقم وسؤال الصحابي هل في دليل على أن الإنسان يطلب العلم قبل أن يعمل؟
ولا شك العلم قبل القول والعمل، كما بوّغ البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لأن الإنسان يعني يعمل بناء على علم، وكما قال الله عز وجل: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني آمنوا عن علم، ولهذا قال بعد ذلك: وعملوا الصالحات، يعني فهم آمنوا عن علم وعملوا الصالحات، ثم بعد ذلك سعوا إلى تعدية النفع إلى غيرهم لتواصوا بالحق، ثم لما كان التواصي بالحق قد يترتب عليه مضرة أمر بالصبر، فقال: وتواصوا بالصبر.
وهذا يقول: هل سؤال الإنسان ومعرفته لأحكام الأشياء التي يتلبس بها في حياته اليومية واجبا عينيا أم ليس بواجب، كمعرفة أحكام البيوع للتاجر وأحكام الزواج لمن أراد أن يتزوج؟
نعم، يعني كل يعني عليه أنه يعرف الشيء الذي هو من أهله، هناك أمور لا بد منها للجميع مثل الوضوء والصلاة، كل الناس يعني عليهم أن يعرفوا ما هو واجب وما هو لازم لهم، وأما ما يتعلق بالزكاة فلا يلزم كل أحد، يعني يلزم هو فرض كفاية، تعلم ذلك فرض كفاية، لكن من يكون من أهل المال عليه أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بماله من ناحية الزكاة وكيف يزكي ومقدار الزكاة وما إلى ذلك، لا بد أن يكون على علم، لأنه ما يستطيع أن يعمل إلا إذا عرف.
يقول فضيلة الشيخ: يأتي في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كذا منتزع من قوله تعالى كذا، فهل هذه العبارة مستقيمة؟
مستقيمة مستقيمة، لأن هذا يعني معناه أنه مأخوذ من هذه الآية، مأخوذ من هذه الآية أو مطابق لهذه الآية.
هل يستدل في هذا الحديث الثالث؟
ومثل ما قال يعني بعض العلماء يقول أنني إذا رأيت الأمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت وجدت معناه في القرآن، معناه في القرآن. قال فلما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، تأملت فوجدت مساقه في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني معناه أن هذا المعنى الذي جاء في السنة هو مطابق لما جاء في القرآن.
يقول هل يستدل بهذا الحديث الأخير الذي درسناه اليوم أن تحية المسجد غير واجبة؟
تحية المسجد يعني كما هو معلوم فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بوجوبها ومنهم من قال باستحبابها، منهم من قال باستحبابها، لكن يعني الذي يقول بوجوبها يقول أن هذه وجوب طارئ، وجوب يعني بسبب وليس يعني شيئا مستقرا ثابتا دائما مثل الصلوات الخمس، لأن هذه لازمة في كل يوم وليلة خمس مرات، وأما هذه تكون يعني بمناسبة الدخول على القول بأن قال أنه واجب أي تحية المسجد، أي أنها واجبة أي تحية المسجد.
قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هل يدل على أن هذا الكلام كان موجودا في الكتب السابقة؟
نعم، يعني هذا المعنى، أن هذا المعنى الذي هو الإنسان يستحيط ما يشاء، نعم موجود، لكن كما هو علم الكتب السابقة في لغة أخرى لا لغة العربية، أقول هي لغة غير تلك اللغة، ولكن يعني هذا بلغتنا، وأما الكتب السابقة فهي بلغتهم، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم، ولكن المعنى هو موجود هنا وهناك، وأما بهذا اللفظ وبهذه الكلمات فهذه كلمات باللغة العربية وهو موجود في الكتب السابقة بلغاتها وليس بهذه اللغة.
يقول في الحديث ولم أزد على ذلك شيئا، هل هذا يدل على أن ما سوى ذلك ليس واجبا؟
عرفنا أن هناك أشياء أخرى ما جاءت، عرفنا أنها كيف دخلت، يعني من ناحية أنها دخلت تحت أحلال الحلال، الحلال وإحرام الحرام، لأن هذا واسع يدخل فيه ما لم يذكر، ما لم يذكر داخل في أحلال الحرام وأحلال الحلال وأحلال الحلال وأحلال الحرام، يعني معنى ذلك أن هذه الجملة الجملتين الأخيرتين يدخل فيهما ما لم يذكر من قول إحلال الحلال وإحرام الحرام وتحريم الحرام.
يقول ابن رجب رحمه الله يذكر دائما أصحابنا، فمن هم؟
الحنابلة، أصحابهم الحنابلة، مثل ما يقول الشافعي النووي أصحابنا تكفل الشافعية.
كلام ابن رجب جاء السؤال عنه، قال ابن رجب ويحتمل ان يراد بتحليل الحلال اتيانه، ويكون الحلال هنا عباره عما ليس بحرام فدخل فيه الواجب والمستحب والمباح.
اين لان احلال الحلال يعني في هذا وكله،
ما يعني يسال في استفسار عن المعنى كيف يكون هذا الفهم،
يعني احلال الحلال كما مر الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات، والحلال بين منهما هو واجب ومنهما هو مستحب ومنهما هو مباح مستوي الطرفين،
وعلى ذلك يدخل ما لم يذكر.
هذا ولهذا قلت ان اسال الحلال واحرام الحرام يخرج من الاشياء ما ذكر.
يعني لا استدراك من يقول لم يذكر الزكاه او الحج او الصوم.
اي نعم اقول هي داخله في هذا.
يقول السائل ذكرتم بالامس الفرق بين المعرفه والعلم فلو اعدتم بارك الله فيكم.
العلم جاء في صفات الله عز وجل العلم وما جاء من صفاته المعرفه، لكنه كما عرفنا باب الاخبار اوسع من باب الاسماء والصفات، فلهذا يخبر عن الله عز وجل بما يخبر به عنه دون ان يكون صفه له، مثل ما يقول الانسان نوه الله تعالى بكذا ارشاد بكذا، هذا اخبار عن الله عز وجل بانه فعل هذه الاشياء، لكن لا يقال ان هذه من صفاته.
عدد من الأسئلة يطلبون من فضيلتكم الكلام حول المولد في قرب الاحتفال به، وآخر يقول ليس فقط الاحتفال بل شد الرحل للمدينة للاحتفال بها.
أولا فيما يتعلق بشد الرحل، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا شد الرحل إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وشد الرحل للمسجد هو للصلاة فيه ولأداء العبادة فيه، وكل إنسان يشد الرحل من أجل أن يأتي بهذا الأمر الذي لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا مخالف للحديث من جهة، ومخالف أيضا للحديث من جهة شد الرحل، وكل إنسان يعني شد الرحل لأمر لا يسوغ شده إليه، ومع ذلك أيضا هو أمر مبتدأ وأمر محدث ما جاء يعني شيء يدل عليه. ومعلوم أن الشريعة كاملة لا نقف فيها بوجه من الوجوه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس كل ما يحتاجون اليه في امور دينهم، ولو كان الاحتفال في مولده صلى الله عليه وسلم سائرا لفعله النبي عليه الصلاه والسلام، ولفعله اصحابه الكرام، ولفعله التابعون واتباع التابعين، وقرون ثلاثه مضت كلها لا يوجد فيها شيء اسمها الاحتفال بالمولد، 300 سنه كامله لا وجود للاحتفالات بها. والكتب المتقدمه التي الفت في هذه الفتره التي هي يعني قبل 300 لا يوجد فيها شيء يتعلق بالموالد والاحتفال بالموالد، مما يدل على أنها بدعة متأخرة في الإحداث، بدعة متأخرة ما أحدثت إلا في القرن الرابع الهجري. ومن الذي أحدثها؟ أحدثها الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، وهم الذين أحدثوها وهم أول من أحدثها. وقد ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، فإنه قال إنه في 6 موالد، أحدث 6 موالد: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد علي، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الحاضر من حكامهم في ذلك الوقت. أحدث 6 موالد، ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر. إذن هي يعني 300 سنة كاملة مضت لا يوجد فيها شيء اسمه الاحتفال، وقد نشأ وولد هذا الاحتفال في القرن الرابع الهجري. ومن الذي أحدثه؟ رافضة. وإيش المستند؟ تقليد النصارى. النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هي بدعة رافضية، رافضية المولد والمنشأ. وأيضا العمدة تقليد النصارى في احتفالهم بعيسى، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل مخلوق من البشر، كل أي واحد من البشر محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون فوقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. لكن ما هي المحبة؟ هل المحبة في إحداث شيء ما أذن الله تعالى به؟ حدث شيء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صحابة الكرام، ولا جاء عن سلف هذه الأمة، وإنما أحدث في القرن الرابع الهجري، ليست هذه المحبة. المحبة في الاتباع، المحبة في الاستسلام والقياس، كما بين الله عز وجل ذلك بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم زينة، والبينة هي الاتباع، ليست الإحداث. الشريعة كاملة ما تحتاج إلى إضافات، ما تحتاج إلى أمور تضم إليها وتلحق بها، بل هي مستقلة كاملة لا نقتضيها بوجه الوجود. الله تعالى لم يتوفى نبيه إلا وقد أكمل له الدين وأنزل عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الواجب على الإنسان أن تكون عبادة لله عز وجل مبنية على أمره، وكل عمل من الأعمال لا يكون مستندا على هذين الأمرين فهو مردود على صاحبه، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم أحداث الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والاحتفال بالموالد ليس مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما هو من محدثات الأمور، بل لم يحدث إلا بعد مرور 300 سنة كاملة، بعدما مضت 300 سنة أحدث هذا. فإذا القرون الثلاثة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما وجد عندهم هذا الاحتفال وما عرفوا هذا الاحتفال، وإنما عرفه من جاء بعدهم. فإذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وكذلك التابعون وأتباع التابعين، لم يحصل منهم شيء من هذا، وإنما حصل ابتداء من القرن الرابع الهجري، وكان على يد رافضة عبيديين الذين حكموا مصر، فهل يعقل أن يحجب حق عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويدخر لأناس يجيون بعدهم من القرن الرابع فما بعد؟ هذا ليس معقول أبدا. شيء ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يدل على أن هذا غير مشروع، لأنه لو كان حقا لسبقوا إليه، لو كان حقا لسبقوا إليه، ولكنه ليس بحق فابتلي به من بعدهم ومن جاء في القرن الرابع الهجري فما بعد. فلا يقال، فلا يجوز أن يقال إن الصحابة حرموا من هذا الفضل وادخر لأناس يجون بعدهم، هذا من أبطل الباطل وأبعد ما يكون عن الحق والعدل والإنصاف. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم الإمام مالك رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال: ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. قال رحمة الله عليه: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان رسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكون هي يؤتى ببدعة ويقال أنها حسنة والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بها وما أجرت عنه، معنى ذلك أن الشريعة ما هي كاملة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولم تكمل الشريعة حتى احتيج إلى أن يأتي بما يكملها، وهذا من أبطل الباطل. بل الشريعة كاملة، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس على بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال رحمة الله عليه: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان رسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون اليوم دينا. ثم إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشرت يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة أي مخلوق، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه أعظم نعمة وهي نعمة الإسلام. لكن هذه النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه كيف الناس يقابلونها؟ يقابلونها بحمد الله عز وجل عليها والتمسك بها ومتابعته صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وكل عمل من الأعمال لا ينفع عند الله إلا يتوفر في شرطان: أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي حسن قصد الفاعل، يقول: أنا قصدي طيب، ولو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا قصدي طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما لسنا رد، ولا يفرق بين قصد حسن وغير قصد حسن، بل البدع تترك ويحذر منها ولا يصار إليها، هذا هو الواجب، لا بد من الإخلاص والمتابعة، كل عمل من الأعمال لا يكون معتبرا ولا مقبولا عند الله إلا يتوفر لشيطان أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا اختل أحدهما أو اختل جميعا فإن العمل مردود على صاحبه. إن اختل الإخلاص رد العمل لقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإن اختل شرط المتابعة رد لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عمل امرأة ورد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ضحى رجل من أصحابه قبل العيد قبل صلاة العيد لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أضحية أو أضحية، بل اعتبرها شاة لحم لأنها ما وقعت طبقا للسنة، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم. وقد ذكر الحافظ بن حجر عن بعض أهل العلم في فتح الباري أنه قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا لم يكن مطابقا للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى المسجد وجد أناس متعلقين وبأيديهم حصى يكبرون ويسبحون ويهللون ويعدون بالحصى، قال وقف على رؤوسهم وقال ما هذا ما هذا، عدوا حسناتكم فأنا ضامن ألا يضيع، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا على أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ومعلوم أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون أحد بعدهم أحسن منهم وخيرا منهم، إذن بقيت الثانية وقد فهموها فقالوا سبحان الله أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله تعالى عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. ومحبة الله عليه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه، كما أن أمور الدنيا لا بد فيها من إقامة البينات على الدعاوى، فكذلك الدعاوى في المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من إقامة البينات، والبينة هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالا ولا قوما ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، اليمين على من أنكر. فإذا لا بد من إقامة البينة، والبينة في العبادة هي المتابعة، البينة في المحبة هي المتابعة، ليست بإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي من المحدثات، والسؤال المسؤول عنه هو من محدثات القرن الرابع الهجري كما ذكر في ذلك. نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضى.
يقول هل إحداث المولد وفعله في المدينة يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟
هو لا شك هو من محدثات الأمور، قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
يقول السائل هل في المولد الذي ألفه الإمام بن دحية باسم التنوير البشير في مولد السراج المنير شيء يخالف الإسلام كما يوجد في بعض الموالد؟
قضية الاحتفال به في حد ذاته هو مخالف للإسلام، ولكنه إذا وجد مع ذلك أمور منكرة يعني يصير ضرر على ضرر وبلاء على بلاء.
يقول في بعض البلاد يقوم الصوفية والمبتدعة بإقامة الخيام والسرادقات والاحتفالات احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للسلفيين أن يقيموا مثل ذلك من أجل صرف الناس عن البدع إلى التوحيد والسنة بإقامة الدروس أو المحاضرات أو السنة النبوية؟
ليس لهم أن يفعلوا هذا الفعل، ليس لهم أن يفعلوا هذا الفعل، وإنما عليهم أن يبينوا دون أن يقيموا، لأنهم إذا أقاموا يعني بهذه المناسبة مثل هذه السرادقات تجمعوا فيها يعني معنى ذلك أنهم شابهوهم. وقد يعني يقال ويظن من لا يفهم يقول الناس كلهم متفقين على هذا.
يقول هل هناك كتاب ينصح به في الكلام عن الاحتفال بالمولد؟
نعم، أحسن كتاب أعرفه في هذا كتاب للشيخ إسماعيل الأنصاري، كتاب أعرفه في هذا كتاب للشيخ اسماعيل الانصاري رحمه الله اسمه القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم. هذا احسن كتاب اعرفه في هذا الموضوع, وهو كتاب نفيس ووافي يعني في الموضوع, القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم للشيخ اسماعيل الانصاري رحمه الله, وهم مطبوعات دار الاتفاق.
يقول السائل: انا استحي من ابي وامي عندما ياتون الضيوف اقوم بمصافحه النساء حياء منهما ومخافه ان يؤنباني, فما حكم هذا العمل؟
الواجب عليك ان تبين لابيك وامك الحكم الشرعي, وان تامل بالحكم الشرعي, ولا تخالف السنه, ولا تخالف الحق والهدى الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا تصافح النساء, وبين لابويك ان ذلك غير جائز. وأنت إذا بينت لهم وتركت من أول مرة بعد ذلك لا يعني يفكر أو تفكر المرأة أنها تمد يدها إليك إذا كانت يعني من معارفك ومن أقاربك الذين هم ليسوا من محارمك, فإنها إذا عرفت منك مرة واحدة أنك لا تصافح, وكذلك النساء لو علمنا أو يعني الخبر انتقل بينهن لا تمد إحداهن يدها إليك لتصافحها. فالإنسان عليه أن يعرف الحق ويتبعه, وأن يبين السنة ويبين الحق والهدى لأبويه ولغير أبويه, وأن يعمل بذلك.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس يحب الدعوة إلى الله تعالى ولكن يأخذه الحياء لأنه لم يجرب هذا الشيء, فما هو الحل؟
يجرب, أقول يجرب هذا الشيء ويصير شجاع ويبدأ, وإذا ذهب عنه الرعب والخوف من أول مرة بعد ذلك يصير الأمر عاديا, وإنما الخوف يكون في أول مرة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, الحديث 23 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان, سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض, والصلاة نور, والصدقة برهان, والصبر ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها, رواه مسلم. هذا حديث عظيم من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وهو من جوامع الكلم, فقد اشتمل على جمل تدل على فضائل جملة من الأعمال. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور فسر بأنه ترك الذنوب والمعاصي والشرك بالله عز وجل, وذلك أن الإيمان منه ما هو فعل ومنه ما هو ترك, فالترك يكون للشرك والذنوب والمعاصي, والفعل إنما هو لتوحيد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته, و كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وعبادة الله عز وجل طبقا لما جاء في الكتاب والسنة. قال هذا بعض أهل العلم, وقيل إن المقصود بالطهور هو الوضوء, هو الوضوء. وقد جاء في عند الترمذي الحديث مثل هذا اللفظ عند مسلم, وفيه بدل الطهور الوضوء, وفيه بدل الطهور الوضوء. وجاء أيضا الحديث عن أبي مالك الأشعري في سنن ابن ماجه, وفيه بدل الطهور إسباغ الوضوء. وهذا يبين ويرجح أن يكون المقصود بالطهور هو الوضوء وليس الطهارة الأخرى التي هي ترك الشرك والمعاصي والذنوب, لأن كونه جاء في بعض الروايات التنصيص على الوضوء دل على أن المقصود هو الطهارة التي هي الوضوء. وعلى هذا سيكون المراد بالإيمان يعني إما أن يراد به الصلاة وإما أن يراد به عموم الإيمان الذي يشمل الصلاة وغير الصلاة. ويكون على هذا القول الذي هو الإيمان أنه باطن وليس المراد بخصوص الصلاة أن الطهارة طهارتان، طهارة للباطن وطهارة للظاهر. والطهارة الإيمان يكون في الظاهر وفي الباطن، والذي في الظاهر هو تطهير، هو الطهارة الحسية أو الطهارة للظاهر، وذلك بالوضوء، وذلك بالوضوء. أو يكون المراد بالإيمان الصلاة، والصلاة من شرطها الطهارة، ولا تقبل الصلاة بدون طهارة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقبل صلاة بغير طهور، بغير طهور ولا صدقة من غلول. وعلى هذا سيكون قوله الطهور شطر الإيمان أن 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 الصلاة لا بد فيها من الطهارة، وكل صلاة يعتادها بغير طهارة فإنها لا تصح ولا تعتبر ولا تعتبر. وعلى هذا سيكون وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وفسر بأن مقصود بصلاة من ليلة المقدس، يعني حيث كان حيث كانوا قبل أن تنسخ القبلة إلى من بيت المقدس إلى كعبة المشرفة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فالذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى القبلة كانوا يصلون إلى القبلة المشروعة وهي بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانهم أي صلاتهم إلى تلك الجهة، فإنهم إنما صلوا بتشريع، وما حولت القبلة من بيت المقدس إلا إلى الكعبة إلا بتشريع. وعلى هذا فيكون الإيمان إما أن يراد به ما يشمل العموم وما يشمل الصلاة وغيرها، وأن يراد بخصوص الصلاة والصلاة لا تصح إلا بطهور. وقوله شطر الإيمان، الشطر يطلق على النصف ويطلق على الجزء وإن لم يكن نصفا، ويطلق على الجزء وإن لم يكن نصفا. والطهور بالضم المقصود به الفعل، وهو فعل الوضوء، فعل الوضوء هذا يقال له طهور بالضم. وأما الماء الذي يتوضأ به يقال له طهور بفتح الطاء، الماء المستعمل للوضوء يقال له وضوء طهور. وفعل الوضوء هو الإنسان يتطهر ويغسل وجهه ويغسل يديه المرافق ويمسح رأسه ويغسل رجليه يفعلين، هذا الفعل يقال له طهور. فإذا المقصود بالطهور الذي هو نفس الوضوء وهو الفعل، وهو الفعل. وإذا فهذا اللفظ إذا كان بالضم يراد به الفعل، وإذا كان بالفتح يراد به الماء المستعمل في الطهارة. ومثل ذلك لفظ الوضوء والوضوء، فإن الوضوء اسم للفعل الذي هو التوضأ، والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. وهناك كلمات تشبه هذه الكلمتين بالمعنى، وهما الطهور والوضوء، وهما السحور والسحور. فإن السحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر لمن يريد أن يصوم، والسحور بالضم الفعل الذي هو الأكل، الفعل الذي هو الأكل. وكذلك السعور والسعور، السعور اسم للشيء الذي يوضع في الأنف يستقعد، والسعور هو نفس المادة التي تستقعد. وكذلك الوجور والوجور، يعني ما يوضع في الحلق، فنفس الوضع يقال له وجور، والشيء الذي يوضع يقال له وجور. فالحاصل أن هناك كلمات على هذه الصيغة، إذا كانت بالضم فالمراد بها الفعل، وإذا كانت بالفتح فالمراد به الشيء المستعمل، الشيء المستعمل. الطهور شطر الإيمان، وهذا يدلنا على فضل الوضوء وعلى فضل الطهارة، ويدل على بيان فضلها وعظيم شأنها، ما دام أنها وصفت بأنها شطر الإيمان يعني يدلنا على عظم شأن الطهارة. ثم قال الحمد لله تملأ الميزان, فسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان هو الميزان الذي تلزم به الأعمال, والمعنى أن حمد الله عز وجل وهو الثناء عليه وهو الثناء عليه سبحانه ورصه بصفات الكمال هو شطر يعني تملأ الميزان الذي هي كلمة الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله يملأ الميزان الذي هو ميزان الأعمال, والمعنى أن أن الأعراض يقلبها الله أعيانا وتكون أعيانا توضع في الميزان وتكون ثقيلة في الميزان, كما جاء في الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو يدل على وزن الأعمال, يدل على إثبات الميزان وعلى وزن الأعمال وأنها توزن, وعلى أن الأعراض تطلب أعيانا توضع في الميزان. وقد جاء أن الأعمال تطلب أعيانا مثل ما جاء أن عمل الإنسان يأتي إلى الميت في قبره بصورة الشاب العمل الصالح بصورة الشاب بالحسن الهيئة ويقول أنا عملك, وكذلك إذا كان بالعكس يأتي بيقبح الصورة. فالأعيان تطلب أو الأعراض أو المعاني تطلب أعيانا تكون صادق يعني تقبل الوزن, تقبل الوزن. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض, هذا فيه الجمع بين التسبيح والتحميد, وهو جمع بين تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به والثناء عليه ووصفه بكل ما يليق بكماله وجلاله. ففيه جمع بين التنزيه والوصف بالكمال, لأن التسبيح تنزيه والحمد هو وصف بالمحامد ولكل ما هو كمال لا يقوم به سبحانه وتعالى, فيكون جمع بين التسبيح والتحميد, ولهذا يأتي الجمع بينهما كما في قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده, لأن فيه تنزيه وتحميد لله عز وجل والثناء عليه بالكمال اللائق به سبحانه وتعالى. وكذلك سبحان الله والحمد لله قيل إنهما مجموعهما يملأان بين السماء ما بين السماء والأرض, وقيل إن كل واحدة منهما تملأ بين السماء ما بين السماء والأرض, كل واحدة منهما تملأ بين السماء والأرض. وهو شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأان أو قال تملأ, هل قال تملأان بالتثنية أو قال تملأ بدون تثنية. فمن أهل العلم من قال إنه يحمل قول تملأان على أنهما معا يملأان ما بين السماء والأرض, أو أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض, أو كل واحدة منهما تملأ بين السماء والأرض, على أساس أن هذه جاءت مثنات وهذه جاءت بدون تثنية. ويحتمل أن يكون أن كل منهما أو أن مجموعهما يملأ ما بين السماء والأرض, وإنما جاء الخبر على الشك من الراوي هل جاء بالتثنية أو جاء بالإفراد. والكل صحيح سواء جاء بالتثنية يعني قيل سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض, أو قيل سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض, فيكون الشك في صيغة الخبر هل هو بالتثنية أو بالإفراد, والخبر راجع للإثنين اللذين هما التسبيح والتحميد, الذي هو التسبيح والتحميد. فمحتمل لأن يكون كما قال بعض أهل العلم أنه يحتمل أن يكون كل منهما يملأ, أو أن كل واحدة منهما تملأ, أو أن يكون المبتدأ هو السماوات والأرض التحميد والتسبيح, ويكون شك الراوي هل الخبر بالتثنية أو الخبر بدون تثنية, هل الخبر بالتثنية اللي هو تملأني أو بدون تثنية وهو تملأ, ويكون ذلك يرجع إلى الاثنين المتقدمين وهما التسبيح والتحميد. وهذا يدلنا على فضل هذا الذكر وحمد الله سبحانه وتعالى وتسبيحه. وكما عرفنا الجمع بينهما جمع بين التنزيه والإفلاط. التنزيه وهو نفي كل نفس عن الله، والإفلاط الذي هو إفلاط كل كمال لله سبحانه وتعالى، لأن الحمد يدل على الإفلاط والتسبيح يدل على التنزيه عن كل نقص. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال والصلاة نور، والصلاة نور، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة ووصفها بأنه نور، بأنها نور، وهي نور في القلب ونور في الوجه ونور في الجارية ونور في الدار الآخرة. وكل هذه الصفات للنور هي حاصلة لها في الدنيا وفي الآخرة، فهي نور في البصيرة وفي القلب، ونور في الوجه بسبب ملازمة الطاعة التي هي الصلاة، وذلك أن الإنسان يصلي لله عز وجل في اليوم الليلة 5 مرات وهو على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نور هداية، لأن الاتيان بالصلاة في اليوم والليلة لا شك أن هذا من الهداية، والهداية كما هو نور، كما جاء في القرآن الكريم وصف القرآن بأنه نور، يعني نور يضيء الطريق إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله هو النور الذي أنزلنا، لأنه نور هداية. وليس مقصود به نور حسي يعني يشع، فإن المصحف يعني لا يشع ولا يحصل منه إشعاع، وإنما يحصل فيه الهداية، يحصل فيه الهداية. وكذلك النور المضاف إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن مقصود به نور الهداية، فإن مقصود به نور الهداية. وليس مقصود من ذلك كما يقوله بعض الصوفية أنه نور وأنه لا ظل له، لأنه يعكس ضوء الشمس فلا يكون له ظل. فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أنه كان يصلي في حجرتها وهي رجلاها إلى قبلته، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، وإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يوم إذا ليس فيها مصابيح، والبيوت يوم إذا ليس فيها مصابيح. فلو كان نوره نورا حسيا يشع لكانت الحجرة مضيئة، ولا يحتاج إلى أن تقول والبيوت يوم إذا ليس فيها مصابيح، والبيوت يوم إذا ليس فيها مصابيح. وكذلك صلى الله عليه وسلم كان يجلس في ظل الكعبة، ولو كان كما يقولون أنه ليس له يعني ظل وأنه يضيء وأنه يعكس نور الشمس، ما كان هناك يعني حاجة إلى أن يجلس في ظل الكعبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا غلو فيه صلى الله عليه وسلم، ادعاء لأشياء لا حقيقة لها ولا وجود لها، وإنما النور الذي وصف به في قول الله عز وجل أن أرسلناك إن أرسلناك في سورة الأحزاب إن أرسلناك شاهدا مبشرا وسراجا منيرا. فقوله سراجا منيرا يعني نور الهداية، وليس يعني نورا يشع وأنه يعني في الظلام ما يكون هناك ظلام، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الظلام. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما فقدته يعني وكانت يعني تتلمس حتى وقعت على يداها على رجليه وهو ساجد. فالمقصود بالنور نور الهداية، النور المضاف للقرآن نور الهداية، والنور المضاف للرسول صلى الله عليه وسلم نور الهداية. وعلى هذا فالصلاة نور في قلب صاحبها وفي بصيرته، وأيضا نور في وجهه، ونور في هدايته، ونور في يوم القيامة يضيء أمامه. والصلاة نور، والصدقة برهان، يعني برهان يعني دليل على صدق المتصدق وعلى إيمانه، لأنها علامة واضحة ودلالة بينة، كما أن الحجة يقال لها برهان لأنها تبين عن 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 الحق وعن الدعوة، فكذلك أيضا الصدقة برهان وعلامة واضحة على إيمان صاحبها، وذلك أن النفوس تشح بالمال وتبخل بالمال، فمن تصدق وجاب بالمال فهو دليل على سلامته من البخل وسلامته من الشح. والله عز وجل لما ذكر الأنصار وما وصفهم بين الصفات قال في ختام الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمتصدق كونه يبذل المال ويتصدق به دليل وبرهان على سلامته من شح النفس وعلى سلامته من البخل، بل هو متصف بهذا الخلق الكريم الذي هو التصدق والإحسان إلى الناس. والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر يكون على طاعة الله ويكون عن معاصي الله ويكون على أقدار الله المؤلمة. والصبر لا بد فيه من هذه الأمور، أن يصبر الإنسان على الطاعات ولا شقت على النفوس لا كان فيها مشقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بمكاره، الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل فيه تعب ونصب ومشقة، ولا يصل إليها إلا من جاهد نفسه وكبح جناحها وجعلها تنقاد وتستسلم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كان ذلك شاقا. ولهذا جاء في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، يعني ما في شدة البرد الإنسان يتوضأ ويسبغ الوضوء لكان الماء باردا. والصبر عن معاصي الله، فيصبر الإنسان عن على طاعة الله ولا شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولا مالت لها النفوس ولو مالت لها النفوس. والجنة حفت بالمكاره، فيحتاج سالكها أو السالك إليها إلى صبر على طاعة الله عز وجل ولا شقت عن النفوس، ويحتاج أيضا إلى صبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن النار حفت بالشهوات. والإنسان إذا أرخى بنفسه العنان فيما تشتهي نفسه ولو كان محرما فإن ذلك يصيب إلى النار ويوصله إلى النار. وكذلك أيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة، المصائب والنكبات التي تحل بالإنسان، يصبر ويحتسب ولا يتسخط ويجزع. فقد يصف بأنه ضياء، بأنه ضياء، وذلك أن 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 كونه يصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله مؤلمة، لا شك أنه قد هدي وأنه حصل الضياء وحصل النور الذي يكون به صبره على الطاعات وصبره على المعاصي وصبره على أقدار الله. وعبر بالضياء يعني مع الصبر، لأن الضياء يكون معه حرارة، ولهذا يعني ضياء الشمس وصف بأنه ضياء، والقمر وصف بأنه نور، والشمس ضياؤها معه حرارة. ومعلوم أن الصبر يحتاج إلى تحمل ويحتاج إلى احتساب وفيه مشقة، فمن صبر فإنه يحصل يعني هذا الثواب ويحصل هذا الأجر ويحصل هذا الضياء. ففيه الدلالة على فضل الصبر، وأن فيه هذا الثواب من الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن الناس ينقسمون إلى قسمين بالنسبة للقرآن. منهم من يكون القرآن حجة له، وهو الذي يقوم بما يجب عليه نحوه من تلاوته حق تلاوته وتدبره وتصديق أخباره وانفذال أوامره واجتناب نواهيه، وأن تكون عبادة الله عز وجل وفقا لما جاء فيه، فهو يكون حجة للإنسان. وإذا كان بخلاف ذلك بمعنى أنه أعرض عنه وأهمل حدوده ولم يحصل منه الإتيان بالأوامر وترك النواهي، فإنه يكون حجة عليه. فالناس إما رابح وإما خاسر، فالرابح من كان القرآن حجة له، والخاسر من كان القرآن حجة عليه. والناس ينقسمون هذا الانقسام، إما رابح وإما خاسر بالنسبة للقرآن. إما القرآن حجة له حيث يأتي بما هو مطلوب منه نحو القرآن، أو يكون حجة عليه إذا لم يأتي بما هو مطلوب منه نحو القرآن بحيث يخل بالأوامر والنواهي فيقصر في المأمورات ويقع في المحظورات ولا يحصل منه الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يعرض عن ذلك فيكون القرآن حجة عليه. وهذا الذي جاء في هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة الله عليك، نظير ما جاء في صحيح مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن رفع الله ومن رفعه الله بالقرآن كان القرآن حجة له، ومن وضعه بالقرآن وخفضه بالقرآن فإنه يكون حجة عليه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه وحدث به بمناسبة رضي الله عنه، كان له أمير على مكة فلقيه وجاء إليه فقال من وليت على أهل مكة في مدة غيبتك؟ فقال وليت عليهم ابن أمزة. فقال ومن ابن أمزة؟ قال مولى من الموالي. قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، فبايع نفسه من اعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو في الصباح، والغدو هو الذهاب في الصباح. الناس يسعون وينتشرون ويقومون من نومهم ويخرجون من بيوتهم لأعمالهم المختلفة، فمنهم من يستقيم على طاعة الله ومنهم من ينحرف عن ذلك ويقع في المعاصي. فمن كان مستقيما على الطاعة فإنه يكون بذلك باع نفسه على الله وحصل الثواب من الله، وذلك بالتزامه بما جاء عن الله عز وجل، فكان خروجه وكان عمله في هذا الخروج في سبيل الله ووفقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون لذلك اعتق نفسه من ان تقع فريسه للشيطان وان يؤدي به ذلك للوقوع في النار وان يقع فيها، فيكون لذلك اعتقها من ان تستسلم للشيطان وان تفعل الافعال التي تؤدي الى النار وتوصل الى النار. وهذا هو الرابح في بيعه. ومنهم من باع نفسه للشيطان وسلمه استسلم للشيطان وانقال للشيطان، فكان يتصرف ويعمل وفقا لما تشتهيه نفسه الأمارة بالسوء ووفقا لما يمليه عليه الشيطان، فيكون بذلك أوبق نفسه بأن جعلها أسيرة للشيطان، وجعل ذلك العمل موصلا له إلى النار التي يحط فيها العذاب. فهذا الحديث العظيم من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبمناسبة كان هذه الليلة هي الليلة 12 من شهر ربيع الأول، وهو يعني الموافق لمولده صلى الله عليه وسلم، وما يحصل عند كثير من الناس من إحداث الموالد والاحتفال بالمولد وهو ليس مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عمل سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم فإني أتحدث في هذا الموضوع في هذه المناسبة. فأقول إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مدة بعثته وهي 23 عاما لم يحصل منه احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدون من بعده ما حصل منهم شيئا من ذلك، ومدة خلافتهم 30 سنة، بل مضى عصر الصحابة ولم يحصل من أحد منهم الاحتفال بهذا المولد، والصحابة هم أسبق الناس إلى كل خير وهم أحرص الناس إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك التابعون من بعدهم لم يحصل منهم شيء من هذه الاحتفالات في الموالد، لا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مولد غيره. وكذلك أتباع التابعين، وقد مضت 300 سنة وزيادة على 300 لا يوجد فيها شيء اسمه احتفال بالمولد أبدا. وكل الكتب التي ألفت في هذه الفترة قبل القرن الرابع لا يوجد فيها شيء على الاحتفال ولا ذكر للاحتفال، فمدة طويلة خلت من هذا العمل. ووجد الاحتفال بالقرن الرابع الهجري ولم يوجد قبله، كل هذا يبين لنا أنه أمر محدث وأنه من محدثات الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وشريعة الله عز وجل كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين وبين الناس كل ما يحتاجون إليه، ولم يكن هناك شيء ترك، وقد أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام، بل كل ما أمر بتبليغه بلغه على التمام والكمال. والله عز وجل أخبر بأنه ليس على الرسول إلا البلاغ، وقد جاء عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالله تعالى أرسل الرسل والرسل بلغوا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة التي أرسل بها ولم يترك شيئا أمر بتبليغه دون أن يبلغه، وليس مما بلغه الاحتفال بالمولد. وخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منهم شيئا من ذلك، بل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من أولهم إلى آخرهم ما حصل منهم شيئا من ذلك، بل والتابعون كلهم من أولهم إلى آخرهم ما حصل منهم شيئا من ذلك، بل وأتباع التابعين كلهم من أولهم إلى آخرهم ما حصل منهم شيئا من ذلك. وإنما ولدت الموالد وأحدثت الموالد في القرن الرابع الهجري، وأول من أحدثها الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، فهم أول من أحدثها. وقبل إحداثهم إياها لا وجود لها، فالناس لا يعرفون عنها شيئا، وإنما عرفت بإحداث الرافضة العبيديين لها في القرن الرابع الهجري. وقد ذكر ذلك المقريزي صاحب تاريخ مصر الذي هو الخطط والآثار في تاريخ مصر، فإنه ذكر أنهم أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد علي، ومولد الحسن، ومولد الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم، فأحدثوا 6 موالد. ثم ما هو مستند في إحداثها؟ تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بمولد عيسى والمسلمون لا يحتفلون بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هذه بدعة أحدثت في القرن الرابع وأحدثها رافضة وعمدتهم تقليد النصارى، أحدثها رافضة وعمدتهم في ذلك تقليد النصارى في الاحتفال بميلاد عيسى، فإذا هي من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من الناس من يقول إننا نفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول نعم، محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل مخلوق. يقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن ما هي علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي علامة المحبة الاتيان بالبدع وإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان، أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتنابه نواهيه، ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه علامة المحبة. والله تعالى قال في كتاب العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد سمى بعض أهل العلم هذه الآية آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم الزينة، والزينة هي ابتلاء وليست الابتداء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه بين اتبعوني علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرع الذي جاء به، وليس بالبدع التي أحدثت من بعده، بل ومن بعد أصحابه، بل القرون الثلاثة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه ما جاءت إلا بعدهم. وليس لها ذكر في الكتب السابقة التي ألفت في القرون الثلاثة الأولى، لا وجود لها، لأنها ما لها ذكر، ما لها وجود حتى تذكر، فإنما أحدث في القرن الرابع الهجري. وقد جاء الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا يمكن للمتأخرين أن يصلحوا بطريقة ما صلح بها الأولون، بل الذي صلح به الصحابة هو الذي يصلح به من بعد الصحابة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها لنا إلا واحدة، فليهم يا رسول الله، قال الجماعة، وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وعلى هذا فلا يعقل أن يكون الاحتفال بالموالد أنه حق ثم يحجب عن الصحابة. الصحابة يحجب عنهم حق ثم يدخر لأناس يأتون في القرن الرابع وما بعده. لو كان ذلك حقا لسبقوا إليه، ولو كان ذلك خيرا لكانوا أسبق الناس إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ليس من المعقول أن يحجب حقا عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة كلها يحجب عنها ثم يدخر لأناس يجيئون بعد ذلك. لابد في كل عمل يتقرب به الى الله ان يكون خالصا لله وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون العمل فيه شركه لغير الله، ولا يكون العمل الذي يتقرب به الى الله مخالفا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مبنيا على بدع، فان ذلك لا يسوغ ولا يجوز. ومن الناس من يقول: نحن قصدنا طيب، ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا ينفع حسن القصد بدون المتابعة. وقد فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا، وهو أنه ضحى قبل صلاة العيد ولم يكن بعد صلاة العيد، وقصده طيب، وهو أنه يصنع لحم أضحيته ويطبخ، وإذا فرغ الناس من الصلاة وإذا هو مهيئ ومعد فيأكلونه، يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم في أول ما يؤكل، فهذا قصد طيب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بأنه لم يقع بعد صلاة العيد قال له: شاتك شات لحم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض العلم، قال: وفي هذه القصة دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتد به ولو كان قصد صاحبه حسنا. لا يكفي حسن قصد الفاعل مع مخالفته للسنة، بل لابد مع حسن القصد أن يكون ذلك المقصود مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء إلى جماعة الناس المتحلقين وبأيديهم حصى وفي كل حلقة رجل يقول سبحوا منه فيعدون بالحصى سبحان الله سبحان الله حتى يكملوا منه ثم يقال خلوا منه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يكملوا منه كبروا منه الله أكبر حتى يكبروا منه. فقال لهم رضي الله عنه ما هذا يا هؤلاء إما أن تكونوا على طريق أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مستشفوا ذلك واحدة من ثنتين إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثون بدعة ومستفحوا بالضلال. فهموا أنه لا يمكن يكون خير من الصحابة بقية الثانية وإنما مستفحوا بالضلال. فقالوا معتذرين سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه. الحاصل أن هذا الذي يقع في كثير من الأقطار وفي كثير من البلدان وفي كثير من الناس من كثير من الناس من الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هذا من البدع المحدثة التي لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين. وقد جاء الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يعني ما بلغ هذه البدعة ما بلغها معناها انه ترك شيئا الناس بحاجة اليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب الى الله الا ويدل الامة عليه وما ترك شيئا يبعد من الله الا وحذر الامة منه. وهو صلى الله عليه وسلم انصح الناس للناس وهو اكمل الناس نصحا واكملهم بيانا ولم يحصل منه شيء من ذكر الموالد وعن اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فدل على ان هذا محدث وأنه بدعة وأن الواجب هو اتباع السنن وترك البدعة. قال رحمة الله عليه من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون اليوم دينا لأن الدين هو الدين. الدين في زمن رسول الله هو الدين بعد ذلك ما في شيء جديد يأتي ليس في زمن الصحابة وزمن رسول صلى الله عليه وسلم. لا يعقل أن يكون حق وهدى يحجب عن الصحابة ثم يدخل لأناس يجيئون بعدهم بل هذا من تلاعب الشيطان بالناس وفرضهم عن السنن إلى البدع عن السنن إلى البدع. ثم إن لشيخنا الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه يعني رسالة مختصرة تتعلق بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أنه من البدع ونريد أن نقرأ هذه الرسالة الوجيزة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في الموالد. والجواب أن يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. وقال في حديث آخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم